إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية الثالثة بعد المئة الرابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 18 من شهر شوال لعام 43,400. ويتتضمن رسالتين، نبدأ بالرسالة الأولى بعنوان الأسباب والأعمال التي تتضاعف بها الأجور للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟
نعم، هذا سؤال: ما الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ وهو موضوع مهم جدا، وهو من الموضوعات التي يحرص عليها الصالحون وعباد الله المخلصون والذين إلى الله هم سائرون، يتنافسون ويتسابقون. قال الله تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس الشأن أن الإنسان يعمل العمل الصالح فقط، وإنما أن يبادر وأن يسارع إلى أن ينتقي من الأعمال الصالحة أعلاها، وأن يحرص على الأعمال المضاعفة. فإن الفقه أن تعرف الزمن الفاضل والمكان الفاضل والعمل الفاضل، فتؤدي الأعمال على الوجه الفاضل، فرب عمل يكون في الصورة قليلا ولكنه يكون في الأجر عظيما. وهذا الفارق بين العالم وغيره وطالب العلم وغيره. نعلم أن كثيرا من الناس قد يعمل أعمالا يظن أنها هي أعلى الأعمال، ويجتهد أعلى الاجتهادات في الصورة، لكن عمل العالم أعظم أجرا، وعمل العالم أوفر حظا من عمله. بعض الناس تراه مثلا يحرص على أنه إذا فرغ من صلاته أمسك بمصحفه وبدأ يقرأ مباشرة. أين الأذكار التي تكون بعد الصلاة؟ لا يلتفت إليها، ويظن أنه بذلك أتى بأفضل الأعمال، حيث إن القرآن أعظم من التسبيح، أعظم من التحميد، أعظم من التكبير، ولا يدري قاعدة التفاضل وقاعدة زمن العبادة ومكان العبادة وكذا. قد يأتي كثير من الناس الحرم مثلا ويحرص على الصلاة على اعتبار أن الصلاة مضاعفة وهي أجل في نفسها من الطواف، لكنه لا يلتفت إلى أن الطواف في هذا المكان عبادة مختصة بالمكان، فإنه إذا عاد إلى بلده أمكنه الصلاة، لكن إذا عاد إلى بلده هل يمكنه الطواف؟ ما يمكنه الطواف مثلا. فالشاهد أن فقه العبادات وأن فقه تحري الأعمال الصالحة زمانا ومكانا ومعرفة الفاضل من المفضول في الأعمال الصالحة، هذا نوع علم عظيم جدا على المسلم أن يتبصره وأن يختاره وأن يتفقده. فرب درهم خير من ألف درهم ويسبق ألف درهم، ورب عمل صالح يكون في الصورة قليلا وهو أعظم من غيره. لماذا؟ لأن نفعه متعد، لأن نفعه متعد، فيكون أثره في الأمة أكبر من هذا العمل الذي أنت فيه. بعض الناس مثلا قد يقول مثلا نأتي إلى الدعوة إلى الله أو إلى عمل مما يتعدى مثلا نفعه، فقد يقول والله أنا أظل أقرأ قرآن بدلا من حضور المجلس هذا من العلم مثلا، أنا أقرأ وردي، أنا عندي ورد خمسة أجزاء في اليوم وأصلي بالخمسة أجزاء من الظهر إلى العصر، هذا أفضل عندي وكذا وكذا. أو يطرق درس الفجر مثلا ويقول أذكار الصباح وأجلس أذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسنا، هذا أفضل من أنني أحضر درس علم وما تسنى لي أن أقرأ القرآن ولا تسنى لي الأذكار وكثرة الأوراد مثل ما أفعل أنا الآن. فهل يا ترى الجلوس لقراءة الأذكار في هذا الوقت أفضل أم سماع درس العلم؟ هذا كله علم يا أخوان. فأرجو أن تنتبهوا أن تستشعروا قيمة هذا الموضوع، ما الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها، والأعمال نفسها تتفاضل باعتبارات. عندنا الصلاة صلاة، تتنفل تصلي ركعتين، تطوع صلاة ركعتين، لكن إيقاع هذه الصلاة في الليل أعظم ولا إيقاعها في النهار؟ فنافلة الليل أعظم أو نافلة النهار؟ وهما ركعتان، هنا ركعتان وهنا ركعتان، لكن نافلة الليل أعظم من نافلة النهار، نافلة الليل أعظم من نافلة النهار. وهكذا تلاوة القرآن أو الصدقة أو غير ذلك في رمضان أفضل أو غير رمضان؟ يبقى إذن هذه المسائل تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى جمع نصوص، ولهذا دائما ترد هذه المسائل أيهما أفضل، العمل كذا أو الكذا. والأفضلية هذه لا تعلقان، تعلق طار باعتبار الأصل أو باعتبار جنس العمل، وتعلق طار باعتبار زمان العمل ومكان العمل، فقد ينقلب المفضول فاضلا في زمان ما في وقت ما باعتبار ما. تلاوة القرآن من حيث هي أفضل أو التسبيح؟ تلاوة القرآن، لكن حينما نأتي إلى ما بعد الصلاة، حينما آتي وأنا داخل بيت، حينما آتي وأنا أكل طعامي، هل أقول بدل من التسمية أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإذا أردت أن أشرب أقول مثلا ألف لام راء أو كذا، وإذا أتى أهله قال أقرأ آية بدلا من هذا الذكر أو إلى آخره؟ لا. طيب حينما نأتي مثلا إلى العشر الأول من ذي الحجة ونأتي إلى يوم العيد، عبادة الأضحية أولى أو عبادة الصدقة بضعف الأضحية؟ يعني أنا سأضحي بثلاثة آلاف جنيه آتي بشاة، العبادة هذه أفضل أو أنني أتصدق بعشرة آلاف؟ الأضحية أفضل، لأنها عبادة مخصوصة مختصة بهذا الوقت، مختصة بهذا الزمان، فالعبادة فيها تكون أولى. هذه اعتبارات تحتاج إلى علم، ليست اعتبارات يصلح فيها عمل العوام أو عمل المستحسن بصفة إيه؟ بصفة عامة. إذن الأمور قد تتفاضل باعتبارات متعددة، تتفاضل باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار جنس العبادة، باعتبار نوع العبادة من الجنس. فمثلا جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، هذا باعتبار جنس. لكن عندي مثلا صيام الست من شوال عقب رمضان أفضل من صيام الاثنين والخميس، وأفضل من صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فمن صام رمضان فبتبعه ستة من شوال. طيب صيام يوم عرفة صيام، وصيام يوم عشراء صيام، صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين، صيام عشراء يكفر ذنوب سنة، يبقى التفاضل حاصل باعتبار النوع داخل الجنس، الجنس هو الصيام، لكن نوع الصيام هنا أعظم أجر من نوع حلبة سباق كبيرة جدا، ولا يمكن الإنسان أن يسلكها بماذا؟ أن يسلكها إلا بالعلم، إلا بالعلم النافع. مسألة ترد يمكن أنتم كلكم مررتم بها، كنا مثلا من نأتي الاعتكاف تجد الإخوة إحنا مثلا نهارا من الظهر كده للمغرب دروس علمية، نجي بالليل صلاة لليل، يجي الإخوة تقول طب هو الأفضل دلوقتي إحنا في اعتكاف، الأفضل دلوقتي هو قراءة القرآن، والواحد يقرأ من الظهر مثلا إلى المغرب مثلا 5 أجزاء 7 أجزاء 8 أجزاء ده الأفضل، وبعدين ده المراد من الاعتكاف، المراد من الاعتكاف إحنا نخلو بالرب سبحانه وتعالى ونقرأ ونذكر ونسبح وكذا وهو إلى آخره، ده أفضل. ولا نحن نجلس طوال اليوم ندرس علم، وبعدين أنتوا دروسكم بالذات كان قالها لي واحد نفسي أعتكف عندكم، أصوات الإخوة عندكم جميلة جدا، بس قلت له بس بنكلم في الجرح والتعديل، قال آه لو بس تتركوا هذه بتتكلم في السنة، هم هذه الرسائل سنة ورسائل كذا، هتتكلم فين؟ في الجرح والتعديل. طالما تتكلم في الجرح والتعديل هو عايز القرآن، عايز مصحف، يعني بلاش الدروس دي مثلا. وقد يستدل بعض الإخوة على ذلك مثلا بأن بعض السلف كان إذا أقبل رمضان أو كذا قال إنما هو تلاوة القرآن وإلى آخره. طيب ارجع بقى إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة، نحن عندنا الاعتكاف أليس والخلوة لزوم مسجد لطاعة الله، هذا تعريف الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب لكن هل اختص الاعتكاف بطاعة دون طاعة؟ لا، ننظر إلى الاعتكاف نجد أن المراد من الاعتكاف هو ليله بالقصد الأول، ولهذا النبي كان يعتكف تحريا لليلة القدر، احرص على ليلة في هذه الليالي من أن تنصب قدميك، فقد كانوا يعتمدون على العصي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف منهجه في العشر الأخير عن 20 الأول كما تقول عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، فإذا أقبل العشر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر، يبقى العمل منصب على الليل، أحيا الليلة، أحيا الليلة بصلاة بذكر بكذا، ليس بالصلاة فقط من العشاء إلى الفجر، وإلا فهذا في الحديث الصحيحين الماضي في الصحيحين، وعند مسلم أن عائشة قالت ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح. هل هناك تعارض؟ لا، ما في تعارض، ما قام يعني بالصلاة حتى أصبح، لكن أحيا الليلة كلها يعني بالصلاة و الذكر وغير ذلك، وإن كانت الصلاة هي الأغلب الأعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بالنهار، نأتي بالنهار تقرأ في القرآن، دي عبادة خاصة، تتعلم العلم الشرعي، وهو من مدارسة القرآن كما كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من مدارسة القرآن، تستمع إلى القرآن ليلا وتقوم بالقرآن ليلا وتقرأ القرآن ليلا وتفسر القرآن والسنة وكذا نهارا وتعرف أحكامك وتعرف كذا، العلم لا يعدله شيء. فلما لم يرد عبادة خاصة في الاعتكاف نظر إلى أعلى العبادات. ما عن العبادات؟ أنت جالس الآن 24 ساعة في المسجد، فرصة، فرصة تكون هذه دورة علمية مغلقة، وجبة علمية ثقيلة، تخرج مثلا من الاعتكاف ب5 رسائل 10 رسائل أكثر أقل على حسب، فتتبصر دينك وتتبصر معتقدك وتتبصر المنهج، وتخرج من الاعتكاف بالسنة. ولهذا كم من واحد مثلا كان يأتي يدافع عن مشايخ الثورات، يأتي يريد الاعتكاف كاعتكاف ويخرج، ولهذا كنا نجد في الغالب في الأيام مثلا بقى الأخيرة 27 28 29 تبدأ بقى تأتي الرسائل، جزاك الله خير يا شيخ، والله احنا كنا كذا وكذا وكذا وكنا كذا وكذا. الرجل الواحد يهديه له للسنة خير من هذا الاعتكاف كله، وأن بالله عليك أن يعود بالسنة بعد الاعتكاف أو يعود بختم القرآن 10 مرات، أن يعود بالسنة، أن يعود بالسنة، يبقى أنت هنا بتنتقي ما نفعه متعد، وفي نفس الوقت ما ماذا؟ ما تترك العمل الشرعي الذي هو زبدة الاعتكاف. زي واحد يقولك مثلا طيب هو أيهما أفضل، قيام الليل أو طلب العلم؟ نقول الإرادة غلط، قم الليل واطلب العلم، لا، أيهما أفضل؟ الأفضل أن تقوم الليل وتأتي بالعلم، لكن بدلا من أقوم الليل مثلا في الصلاة مثلا بثلاث ساعات أربع ساعات أو كذا، أنا ممكن أقوم الليل لإحدى عشرة ركعة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، أقوم بساعة أقوم كذا وأطلب العلم. يبقى إذن أجمع بين الأمر، أنت ما تقوليش طلب العلم ولا سنة الفجر، إرادة غلط. طلب العلم ولا سنة العشاء، إرادة غلط. طيب يبقى طلب العلم وسنة العشاء، يبقى طلب العلم وركعتين الفجر، يبقى هذه في وقتها وعلى صفتها، وهذه في وقتها وعلى صفتها. يبقى إذن مسألة تفاضل الأعمال وانتقاء الأعمال واعتبارات هذا الانتقاء مسألة في غاية الأهمية لسالك الطريق إلى الله في ضبط العبودية، كما ترى التجار، التاجر ينتقي من التجارة أعلاها، التجارة أعلاها وينتقي البضاعة التي توافق الزمن وتوافق البلد، وهو ما يسمونه بدراسة الجدوى. يعني أنا أريد أن أفتح في الحي هنا مشروعا، مشروع إيه اللي أفتحه؟ لابد أعمل دراسة جدوى في المنطقة كلها، المشروع ده يحتاج إلى مثلا واحد ممكن يقول لك مثلا أفتح محل ذهب، مع إنه المكان ده فيه اتنين في فقه بقى، مدرستان في التجارة، مدرسة تقول روح مكان ما فيش فيه محلات وحط محل، مكان تقول روح المكان اللي فيه محلات وحط محل. ليه؟ لأن أنا جمهور الناس لما يجي يشتري يقولك أروح للمكان سوق الذهب، سوق الذهب أو في عشر محلات، يبقى كده كل الناس هتأتي ويبقى الاختيار موجود. إنما أروح مكان، أنا مش معقول أن عندي سوق ذهب في عشر محلات وأنا أروح لمكان في محل واحد، هروح المكان في عشر مدرستان، مدرسة تقول نأخذ كذا ومدرسة تقول نأخذ كذا. التاجر الفقيه اللي بيعمل ويقوم بدراسة جدوى لهذا الأمر، كذلك العمل. العلم نفسه والتفاضل بين العلم، أنا الآن هشام معايا العشر قراءات، طيب العشر قراءات دول لما تيجي النهاردة تاخدهم عايز عمر تاخد عشر قراءات وكذا، وبالتالي درس النهاردة لا أنا عندي موعد مع الشيخ لأن الشيخ بيديني نص جزء في الأسبوع أو ربع في اليوم أو كذا، يبقى أما خلص بقى سنتين ثلاثة كده، أما خلص القراءات أبدأ أتفرغ. ممكن وقتها حس العلم يكون قد مات عندي. علم القراءات علم، لكن علم القراءات حجمه إيه في العلوم؟ علم الاعتقاد، علم الحلال والحرام، علم التفسير، علم كذا، حجمه إيه؟ يبقى الأول بعمل دراسة جدوى باعتبار حجم العلم في العلوم. طيب وبالتالي هشام قرر ان هو يطلب العقيدة الاول، يطلب التفسير والقراءة دي خلال اخر. فجأة وهشام في المسجد هذا جه شيخ سكن بتاع قراءات وبنصلي مع بعض العشر ايه الخمس صلوات، يبقى فرصة، يبقى ما اقرأ عليه مثلا بعد الفجر شوية كل يوم، يبقى افتح باب القراءات لانه ما عطلنيش بقى. وده مثلا كتجربة هي اللي حصل معاه، اللي حصل معي في العشر قراءات هو كده. يعني أنا ما قلت أتخلى وأترك مثلا مشايخ ابن باز وكذا عشان عندي درس، أنا أترك الفوزان عندي ابن باز، أترك الفوزان. تقول لي بقى شيخ القراءات أنا عندي درس فيه فوزان وفي ابن باز، أقدم ابن باز. يبقى غير معقول بقى أترك الفوزان من أجل درس القراءات. القراءات لما أنا أقف أصلي بكم المغرب أو العشاء أو أي صلوات أو التراويح أنا بصلي بحافظ، مش محتاج احنا قراءات العشر، لكنه علم جيد. طيب انا سكن مع مين؟ شيخ القراءه. جمعي في المدرسه مين؟ شيخ القراءه. خلاص في الحصص الفاضله تعال يا شيخ القراءه نقرا عليك اليوم قراءه كذا وقراءه كذا. خلصنا القراءات بايه؟ بالمدرسه، بشيخ القراءه المدرسه وبشيخ القراءات جاورنا في المسجد. لكن انك انت هترحل وتعطل وتكون على لا، يبقى إذن هنا في اعتبارين، اعتبار أصل وهو أن القراءات تأتي في ذيل العلوم، واعتبار اقتناص الفرص واغتنام الفرص، اغتنام الفرص. يبقى ده مسائل لابد أن تراع، لا مسائل لابد أن تراع. لو أنت مثلا رتبت نفسك علما، علم المصطلح مثلا أنا أتدرسه بعد كيت كيت كيت، علوم الآلة خذوا العلوم الأصيل أول، لكن أنت مثلا تسنى لك صحبة شيخ مثلا في الحج أسبوعين في الحج، الشيخ ده إيه؟ الشيخ ده تخصص الحديث. طب يا شيخ بقى ممكن أقرأ عليك رسالة في الحديث؟ يبقى دي أمور طارئة. هذه ماذا؟ أمور طارئة، أمور طارئة. من يأخذ هذا السيف؟ كلنا نريد أن نأخذ. أنا من يأخذ بحقه؟ أحجم القرن أبو الدجان قال أنا أخذ بحقه، أنا أخذه بحقه. الصحابة ما عندهم جبن حاشاهم، وإنما يخشى الواحد ألا يقوم بحقه، يخشى، يخافون بحقه وما يدريني، يخافون ورعا وليس زهدا في هذا. فهنا تكون قاعدة إذن تفاضل الأعمال، ومن هنا تخرج من مجموعة أسئلة مئات ألاف الأسئلة على حسب الوقت. أعمل إيه؟ أقرأ القرآن ولا أطلب العلم؟ أنا رأيت بعض الناس كان وقت الدرس يبقى مثلا درس القائمة في دروس بعض المشايخ، وهو في جنب مسك المصحف ويتم ورد. طيب الآن أيهما الأفضل، أن تدرس مسألة مع إني على يقين أنني لو سألتك ربما في أبسط المسائل من العلم لن تعرف، لكن تعرف حلالا وحراما، تعرف معتقدا سليما صحيحا. طيب لما نأتي مثلا وليكن في أزمة مصر في الخروج والدخول والعزل والدنيا كلها والمجتمع في الشارع، أقول يا جماعة إخواننا بارك الله فيكم إحنا معنا كتاب في أصول الفقه يعني ودينا. طب شيخ يا إخواني يتركوني من هذا الواقع، شيخ الواقع الوقت ننزل يا إخواني اطلبوا العلم بس بارك الله فيكم نجتمع العلم، وإذا عرفنا أصول الفقه وأصول الفهم وإذا عرفنا المصطلح إن شاء الله إيه؟ لا، حط كتابك درس أصول فقه الآن تمام، الناس في الشارع، اعمل كتابك كده، اجمع كتابك وانزل قول للناس في الشارع ارجعوا كما قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح، إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهبوا لأنصر هذا الرجل، يعني عليه. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله القتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل الصحيح. والمرة الأخرى أيضا حديث أبو بكر في الصحيح قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. انتبهتم إخواني؟ متى النبي صلى الله عليه وسلم خطب أبو بكر خطبته؟ لما حصل الصحابة ما حصل من ذهول وكذا، وقعد الأصل العام اللي هنسير عليه من اليوم. أما وقد ذهلتم لما مات النبي، ما مات النبي صعد أبو بكر المنبر. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله وما محمد إلا رسول، الاستدلال في موضعه، إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. طب انتهينا من هذه القضية، أبو بكر أكيد يكون على رأس من يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد أبو بكر من اللي يغسل الرسول أكثر ما يعني يتقدم الصديق الذي قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، ولم يقبل غير أبو بكر أن يصلي بالناس. ها يؤخذ منه يبقى تعالى أبو بكر على غسل النبي. ويأتي الخبر ماذا؟ اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيد على ماذا؟ على تولية الرجل. ها شوف الفقه بقى نعمل ايه؟ ماذا يصنع أبو بكر؟ طب حتى نفرغ من الغسل وبعدين نروح، لا أريد أن أفوت هذه الفضيلة، هذا رسول ومعروف، ما فيش مساومة ولا مزايدة على محبة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى نروح نشوف الأنصار إخواننا وكذا. انظروا للأولويات هنا، والعمل المتعدي والعمل القاصر. ماذا عسى أن يكون عند الصديق لو حضر غسل أبي بكر، لكن أن ينقذ الأمة غسل الصديق، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ينقذ أمة الإسلام من الاختلاف. انطلق إلى السقيف وجمع الأمة التي كادت أن يعصف بها الخلاف قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل دفن رسول الله، لأن الشيطان في مسائل الخلاف وهذه يؤزز، لأنه من الأمور التي يشعل بها الفرقة، فلهذا وعلى رأس الفرقة. وذهب وتكلم أحسن الكلام ولم يترك كلمة لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم، لأنه يريد أن يتكلم كلاما مقصودا مسؤولا هو أحلم به وأضر به. ولهذا يقول عمر: فما زورت في نفسي كلمة إلا وقالها أبو بكر رضي الله عنه. واجتمعت الأمة على ماذا؟ على أبي بكر رضي الله عنه، وبايعوا في السقيفة وهم يجتمعون على تولية رجل منهم. انتهى الأمر بماذا؟ بتولية أبي بكر رضي الله عنه، ثم كانت البيعة بعد ذلك عامة في المسجد. هذه مراعاة أمور لابد يعني أن تراعى في قضية الأعمال الصالحة. وأيها الذي يقدم باعتبار شخصي على مستواك أنت، وباعتبار أمة، لابد أن تراعي وقوع العمل في ذلك. أنا هشام مثلا قد يكون دخلي ضعيف جدا جدا جدا، وأنا هشام مثلا الآن مثلا يعني أنا محتاج صراحة، محتاج لراتب 10,000 8,000 9,000 وكذا وكذا إلى آخره، وقد يكون في عمل متاح، نسافر السعودية نجيب لنا 10,000 ريال ونيجي وخلاص كل شهر ونشوف وعمل صالح برضه. هو أنت الوقت أما تعمل كل عيل بيت كده وشقة أو مش عارف إيه وكدا. ما هو ده برضه من الأعمال الصالحة، تمام؟ وتروح برضه هناك وتعبد وتحضر المشايخ كمان وتواصل الحضور، يبقى تمام التمام. من جهة علم هتروح تطلب العلم، ومن جهة مال هتوسع على أولادك، وكله خير كله خير. وإن شاء الله بعد 10 سنين تبقى مع العيال تزوجوا كل واحد يشوف كذا، تبقى تيجي بقى إيه. طيب هذا مسلك، هذا مسلك. مسلك آخر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت الآن مش بتترك كرسي قاعد عليه الفوزان، وانت جاي بعد ما بخلص الفوزان 5 دروس في الاسبوع بتاخد لك كده درس بعد الفجر، يبقى الفوزان فين؟ في المكان. لكن انت الكرسي هذا تتركه، قعدت 10 سنين بتيجي ايه هو موجود. طيب الشبهات اللي كل يوم، الفتن اللي تحل كل يوم، وقلة طلبة العلم الذين ينظر ان يتكلموا في هذا، وما كاد ما يكاد طلبة العلم يجتمعون حول رجل شهر اثنين سنة اثنين إلا وتحصل الفجيعة، إلا وتحصل الفجيعة. مكانك هذا يا ترى هو تولي يوم الزحف؟ هل لك أن تتركه؟ هل يا ترى تركه على وجه استحباب أو على وجه وجوب؟ أو يعني أنت مخير الآن، يلا يا جماعة أنا متعب أنا أجلس في بيتي بقى خلاص كفاية الحمد لله، وما يصلح. حتى ولو أنه الأمة فيها كبار وفيها كذا، لأن ما كل واحد يسمع الكبار، نريد أن تقرب علم الكبار وأن تأتي بعلم الكبار إلى الأمة. إذن أنت في ميدان، في ميمنة وفي ميسارة وفي قلب وفي أمام وفي خلف. هل جيش المسلمين كان النبي فقط؟ هل جيش المسلمين مكون من 10 مبشرين؟ جيش المسلمين هنا النبي، هنا أبو بكر، هنا عمر، هنا معاوية، هنا حذيفة، هنا كل واحد له دوره، كل واحد قائم على ثغره. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا نافية فقد باء بغضب من الله. فأنت عليك دور، مهما كنت صغيرا مهما كنت كذا، طالما عندك العلم الصحيح السديد يبقى أنت عليك دور. يبقى أنت لا تملك أن يقال كما يقال تعتزل دعوة، ولا تملك أصلا أن تطرق كرسيا أقامك الله عز وجل فيه. لو تركته لترتب عليك ما ترتب. يبقى أنت لا تنظر هنا إلى نفعك الإيه، إلى نفعك الخاص، وأنا منظر إلى واقع الأمة. بينما غيره قد يقول: الدرهم والدينار، وأصلا شغلي، وأنا ده المتاح، وأنا أعمل إيه يعني، وأنا لا لا. شيخ الإسلام متى ولم يتزوج؟ ما رعى أيضا بعدي أتزوج وعندي أولاد وذرية صالحة. وشيخ الإسلام هو من قال ذلك، لكن شيخ الإسلام انشغل بالواجب العام في الأمة ولم يتزوج. انشغل بالواجب العام في الأمة، الذين رحلوا في طلب العلم وتدريس العلم وكذا، فلا شك أنه فاتوا من المصالح الخاصة من تحسين داخل من كذا الكثير والكثير. لكنهم ماذا؟ قاموا في الأمة. أبو هريرة رضي الله عنه لما أن الله عز وجل من عليه بالحفظ وكذا، ماذا كان؟ لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. طيب لما لزم أبو هريرة النبي روى للأمة ماذا؟ نحن الآن قل حديث إلا ونقول رواه أبو هريرة. إذن يا أخواني بارك الله فيكم، هذه المقدمة مهمة جدا حتى نستشعر قيمة هذه الرسالة وقيمة هذه المسألة، وهي مسألة التعبد لله عز وجل بالأعمال الصالحة، ومسألة النظر إلى الأعمال الصالحة باعتبارات متعددة، فطارة اعتبار خاص نفع خاص ونفع متعدي، وطار النظر إلى العبادة باعتبار جنس، وطار النظر إلى العبادة باعتبار نوع، وطار نظر العبادة باعتبار زمان، وطار نظر العبادة باعتبار مكان. أنا في هذا المكان، أنا في هذا الزمان، إيه العبودية المقدمة هنا في هذا الزمان؟ أنا خرجت من الاعتكاف اللي هو عبودية العشر الأخير، والآن قالوا غدا غرة شوال وكذا، وظهر الهلال وأنا في المسجد، هنا أنتقل لعبودية إيه؟ القرآن أمسكه مثلا حتى أدب صلاة العيد، التكبير، عبودية التكبير، انتقل إلى التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، ما من أيام، ها العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. طيب إيه أعظم هذه الأعمال؟ جاءت النصوص الأخرى تبين من أعظم الأعمال، فأكثروا فينا التكبير والتحميد وهكذا، جاء الأضحية وكذا، جاء الحج. يبقى أنا أنظر إلى أعمال الوقت، أعمال الزمان. كان النبي كما في حديث ابن عباس الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، يبقى جوده مستمر، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. يبقى إذن دي مسألة يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة مهمة جدا، وأقول فيها اعتبارات عديدة تحتاج إلى جمع نصوص واطلاع على أحوال سلف الأمة حتى تدري وتتمرن على هذه الأعمال. ولهذا الساعة تمر عليك لا يكون لك عمل معين فيها، فقد تنتقل من عمل إلى آخر فورا وأنت ناوي عمل معين. أنا رايح الآن سأجلس من صلاة الفجر إلى الشروق اليوم وأنهي وردي، بعد الفجر مباشرة قالوا والله مثلا أحد أرحامك مثلا بينه وبين آخر مشكلة ويريدونك الآن، أيهما أولى؟ أذهب لأصلح بين اثنين من أرحامي أو أنني أجلس هنا إلى ما بعد الشروق؟ يبقى أنتقل مشرطا، وإن كنت أنا قد نويت ماذا؟ عملا معينا، قد نويت عملا معينا. ومن هنا الإنسان يكيف حياته على أعلى الأعمال، يكيف حياته. ومن ذلك العلم، لا تخلي، المفترض نقول لا تخلي يومك، لا تخلي ساعتك من علم، لكن على الأقل، على الأقل لا تخلي أسبوعك من علم. يبقى لك مجلس، لك مجلسان، لأن القلب يا إخواني يحتاج إلى زاد، وزاد القلب لا درهم ولا دينار ولا عمل ولا كذا، ذا زاد القلب الوحي، والوحي العلم، وبالعلم تزكو النفوس. عرفنا الجهاد وصفته، وعرفنا التعامل مع أولاة الأمور، وعرفنا التعامل مع الأرحام، وعرفنا حق الأزواج والأولاد والجيران، وعرفنا حق الحيوانات والبهائم، وعرفنا السنة من البدعة والتوحيد من الشرك، كل ذلك بالعلم. فلو أخليت نفسك عنه هلكت، ولو كنت تحسب أنك تحسن صنعا. الذي أوقع الخوارج فيما هم فيه أنهم لم يتعلموا على أيدي الصحابة، ولو تعلموا على أيدي الصحابة عرفوا الحق من الباطل، فعبدوا في الصورة ماذا؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. إذن في الصورة أتوا بالعبادات، ولكنهم يمرقون من الإسلام لأن أعمالهم لم تكن على وفق السنة، السنة التي هي العلم. لهذا لا تخلي أسبوعك، ده طبعا أقل يعني الهمم، لا تخلي أسبوعك من محضن علم وتربية تزكو به نفسك. والآن تيسرت الأمور، ممكن أن يتم المتابعة عبر بث مباشر، درس مثلا فوزان من المغرب لعيشة كذا حيحرص عليه، درس الشيخ فلان الفجر، درس. المهم أنك حتى لو مات سنة لك أن ترحل فتتابع مباشرة، بحيث إن القلب يغذى بماذا؟ يغذى بالعلم، ثم إلا العمل ينضبط، ثم ترزق البصيرة والفرقان فتعرف ماذا؟ فتعرف حقك ومستحقك، وتعطي كل ذي حق حقه. شوف الصحابي الجليل أبو الدرداء لما يأتيه سلمان الفارسي وهو صحابي جليل، ويأتي أبو الدرداء إلى بيته، وهذا كان قبل فرضية الحجاب، فيجد زوجته مبتذلة ويعني مش معتني بنفسها، فلما سأل عن ذلك قالت أخوك أبو الدرداء ما له حاجة في نساء. أبو الدرداء ليل نهار صوم وصلاة وقيام ليل، هذا أبو الدرداء. فأراد أن يعلمه الدرس العملي الذي تعرفونه، وبات عنده بالليل وكذا. فلما أراد أن يقوم بك العادة من أول بقى الليل، قال نم ثم كذا، ثم لما كان النهار الطعام أنا صائم لا اقترب، ثم بين له إن لربك عليك حقا وإن نفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا، والنبي علق على ذلك بقوله صدق إيه. يبقى إذن دي مهمة جدا، وهذا صحابي جليل، ولكن احتاج إلى لفت النظر إلى هذا. في الصحيح أيضا من حديث أنس لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادة النبي، نريد أن نسأل عن عبادة النبي حتى نفعل ما يفعل رسول الله. فلما أخبروا بها بعبادة النبي كأنهم تقالوها، وكان تأويلهم في ذلك النبي غفر له من تقدم من ذنب ما تأخر، يبقى أقل العمل يكفيه، إنما نحن ما ندري. ولهذا اتفق الثلاثة على الآتي: واحد لا ينام الليلة، الثاني سيصوم نهارا، الثالث يعتزل النساء. أنا النساء تقول لي بأنساء وروح الطبيبة وتعمل الطبيبة، والولد تعب والولد راح والمساريف ومش لا أكل والتلاجة والغسالة وعاوز مش... إحنا بقى نبعد عن هذا وماذا ونلحق، والثاني والثالث وهكذا. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: وهؤلاء خير جيل. ده معناه أخواني أن الإنسان في سير إلى الله يحتاج إلى العلم والبصيرة، والعلم ليس يصوب إلى جهة واحدة عقيدة مثلا، نعم عندك العقيدة وعندك التفسير وعندك الحديث وعندك السيرة وعندك التاريخ وعندك الأيام وعندك كل هذه العلوم أنت في حاجة إليها، ثم العمل أنت في حاجة أيضا إلى أن تدرس هذا العمل على وفق العلم. لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. النبي يخطب صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيجد رجلا قائما في الشمس، من هذا؟ أبو إسرائيل. طيب ليه قائم أبو إسرائيل؟ قالوا نظر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. فالصحابة احتاجوا إلى التنبيه، فما بالك بنا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به حتى ما تقع ولا شيء. قطعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قطعوا النبي. وزينب تريد الخير ولا ما تريد الخير؟ وظنت إن هذا والعمل الذي يقربها إلى الله سبحانه وتعالى أعلى الأعمال. وقال: ليقم أحدكم نشاطه، قم نشاطك كذا. يبقى عبادة. لكن تعال بقى للصديق، كم مرة لفت النبي نظره صلى الله عليه وسلم؟ لكن تعال بقى لاختبارات المفاجأة: أيكم الذي كذا اليوم؟ شيء؟ كل ساكت. أنا يا رسول الله. أيكم الذي أطعم؟ أنا يا رسول الله. أيكم؟ أنا يا رسول الله. هذا موفق مسدد، جعل أمره على العلم والسداد. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وكذا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. عبد ما قال النبي إن الله خيرني. فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديد، فقال أبو سعيد الخدري: ما يبكي هذا الشيخ؟ يبكي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبدا خيره به. قال: فكان أبو بكر أحلمنا، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديبية ماذا كان عند الصحابة وماذا كان عند الصديق؟ يا أبا بكر عمر، يا أبا بكر، ألسنا على الحق مع البطل؟ ألسنا إنه رسول الله وإن الله ناصر، فألزم غرز. محتاج الصديق أن يوجه وأن يرجع عن عمل العاملة. سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي إذن القاعدة يا إخواني، هذه هي القاعدة، أنه أخص أنواع العلم أن تعطي كل باب حقه ومستحقه. هذا أخص أنواع العلم. اللي بيقرأ القرآن متى يصل الرجل إلى الإتقان؟ يعني ممكن واحد متقن في الحفظ، متقن يحفظ القرآن، لكن بقى مثلا عادي، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المتقن في القراءة هو ماذا؟ باب صفات الحروف ومخارجه. تعالى على الباب ده، زي كده المواريث إمتى تتقنها؟ هيبقى باب الحجب، وفي الحساب باب تصحيح الانكسار. يبقى في أبواب خاصة. تبتيجي في الحديث باب العلل، تمام، باب العلل. يبقى أنت تأتي على الباب أخص ما يكون فيه. يبقى لا يخلص بقى التاء من الطاء في النطق، الضاد الدال السين الصاد، وهذا بقى لا يكون عمل الشيخ معاك المتقن. أنت رايح للشيخ تقرأ عليه ليه؟ حتى فأخص أنواع العلم أن تعرف ماذا في كل شيء حق ومستحقه. طيب، وكيف أعرف حقه ومستحقه؟ تعرف حقه ومستحقه بباب، وأتوا البيوت من أبوابه. طب وكيف أعرف بابه؟ أعرف بابه بكليته، أي قاعدة الكلية. فكل عمل له باب، وكل باب له قاعدة. تدخل من القاعدة يفتح لك الايه؟ الباب. دخلت الباب، الباب ده على بيت غير الباب ده بيت آخر، الباب ده بيت آخر. ولهذا احنا دايما نقول أصول السنة، أصول السنة يا اخواني. أصول السنة ده قسم، قسم اسمه أصول السنة. طب وأصول الطلب؟ طب وأصول التربية في البيت لأولادك؟ طب وأصول التعامل مع الخلق كافر مسلم؟ أصول التعامل مع العبيد والإماء؟ أصول التعامل مع الحيوانات؟ أصول التعامل مع الدنيا؟ كيف أجمع بين دنيا ودين؟ الأصول. إذن كل قسم من هذه الأقسام له باب. ولهذا يقول شيخ الإسلام كلاما معناه: وينبغي على طالب العلم أن يحفظ في كل باب أصله. ولا تستهينوا بكلمة أصله دي، يبقى أنت في الدعوة بتسير بأصل هو كلية هذا الباب. أنت في طريقة عرضك العلم وانتقائك الكتب ومحور تربيتك للطلاب باب، وإلا هذا الباب فيه استحسانات كثيرة جدا. واحد ممكن يقول لك إيه، إحنا نبدأ باللغة العربية نجلس فيها 10 سنوات وبعدين بعد ذلك أصول الفقه نخلصه، لأن حتى ندخل على فهم الكتاب والسنة بماذا؟ بالمؤهلات، يبقى عندي لغة، يبقى عندي أصول فقه، يبقى عندي كذا. طيب والفترة ديت موقفي من فرق، من جماعات، ممن يخالف سنة، الفترة ديت عبادتي كيف تكون عبادة على وفق سنة الفترة دي؟ يبقى احنا نريد المفتاح، كيف يحصل. فكل شيء له بابه، كل شيء له بابه، ولهذا تجد العلماء ينصون على آداب كل باب من هذه الأبواب. في الجملة أما تدخل الطلب في الجملة هتلاقي كده حاجات مقابلك على طول كده. طلب يبقى شيخ، طلب يبقى رحلة للشيخ، طلب يبقى تدرج. في كلمات كده مفيش ما تقبلش مساوب، تقبلش مساوب، دي كلمات لكن تعبئها بإيه؟ بيبقى اختيار شيخك بقى. تدرج بس يعني أبدأ بمثل إيه التدرج، كتاب إيه قبل إيه، ده عندي شيخك، لكن الأصل تدرج، الأصل شيخ. ما ينفعش مكتبة مكتب، اعتكفت قرأت مكتب، من مكتبة للمكتب، لا، فيه مرحلة. أنت شفت شيخ في حياتك؟ أنت أثنت ركبك في مكتبة، في مقعدة، وثاني ركب في مكتب، قد يكون وقد لا يكون، لأنك تطلب العلم هذا لتزكية نفسك مش للتدريس. التدريس قد يكون وقد لا يكون. يبقى أنت هنا تركت أهم مرحلة. تخيل قلت للطالب مكتبة اعمل عملية جراحية، عملية جراحية، تخيل كده، لا دراسة ولا جهة عملية على يد الكبار، لا، هو جلس قرأ شوية كتب في الطب وبعدين فتح الايه السلخان. كل شيء له بابه، لابد تعلمه، لازم تتعلمه. يبقى اذا هنا كل شيء له ايه، له بابه. يبقى دي اصول مثلا في بصفة عامة. يبقى واحد هيطلب العلم مكتبة فقط دون شيخ له، يبقى ده عنده خطأ. او بس يا اخي تم في بعض المشايخ ما كانش يعني له مشايخ كده، وبعدين بدأنا بقى ايه نستدل بالشبهات ووقائع اعيان، مش قواعد علمية. طلب يعني شيخ، شيخ يعني رحلة، شيخ ورحلة، يبقى عندي تدرج، يبقى عندي اولويات، يبقى عندي كذا. هطلب بقى ازاي؟ بقى عندي التدرج وعندي الشيخ، ها، ورحلت إليه، أطلب إزاي؟ أحفظ ولا بلاش داعي للحفظ الفهم، ولا أفهم وبلاش داعي للحفظ، ولا أحفظ وأفهم أحضر الشيخ وما فيش داعي المذكرة الآن، ولا إيه؟ لا، يبقى عندي حفظ، مراجعة، ملازمة، مذاكرة. العلم لا يخرج عن هذا. كتاب هذكر فيه شيخ ألازمه حفظ للعلم، تمام، ومراجعة له. يبقى لابد من هذا، احفظ وراجع، ولازم اذاكر حتى يستوي الفهم، واقسم يومي على هذه الاربعه، حفظ قران ومتون، مراجعه قران ومتون، ملازمه شيخ سلفي، مذاكره كتاب سلفي، وبعدين اعرض بقى وانا في الطريق فهم على الشيخ، شيخ انا أفهم هذه كذا، شيخ أليس كذا كذا، فيكون عندي الشيخ يزيل ما عندي، يقعد ما عندي، يضع لي مفتاح هنا، لا، هذه المسألة مفتاحها كذا، هذه المسألة مفتاحها كذا، وهكذا. يبقى إذن هذا هي أبواب. يبقى في باب ماذا؟ في باب تعبد، هيبنى على الاتباع. قبل ما تنشغل بكثرة صلاة وصوم انشغل بدليل الصلاة والصوم، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. سنة وعلى هذا ايه سير. انا الثياب اللي بلبسه ده لازم نلبسه بباب. باب ايه؟ ان انا احاول ما اخرجش عن معهود قومي. ها؟ يبقى ما اخرج عن معهود قومي واتبع السنة في لباسي بما يخرجني عن ايه؟ عن معهود قوم. النبي لبس ازار ورداء، اقوم انا اجي البس ازار ورداء، يبقى انا خلفت هدي النبي. لان النبي لبس ازارا ورداء سائدين في قومه، اما انا عندي ازار ورداء، اصل النبي لبس ازار ورداء. باب اللباس باب اباحه، اللي ما ورد التحريم اللي ما ورد التحريم. مش باب اللباس باب توقيف، ازار ورداء يبقى ازار ورداء. ولكن بتعامل في كل هذه الأشياء بماذا؟ بمفتاح. مفتاح ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة قومه إلا فيما حرم. وعليه وعليه أنا لا قابلت بعض الإخوة من أسبوع كده، ما 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 يعني أول ما قابلته لقيت الأخ شعره بقى لغيت هنا، مش لابس حتى طاقية، بقى شعره لغيت هنا وماشي. أنا نفسي يلا أنا عارف يعني إيه شعر، والنبي كان شعره طويل ولا قصير وشعره الى كذا. انا نفسي تعجبت يعني. طب ليه يعني؟ طب ليه انا نفسي تعجبت ليه يعني؟ ليه شكل بقى غريب والشكل؟ طب ليه يعني؟ ليه؟ عشان ايه؟ سنه ومطلوب فعلها، ولو خالفت الناس ما في مشكله. انما السنه ان يكون شعرك بالمستوى السائد في قوم. كان شعر النبي طويل، وشعر ابو جهل طويل، وشعر ابو لهب طويل، كله شعر طويل. لكن يأتي بقى مثلا ايه فوارق اخرى بقى في اكرام الشعر، في الفرقة والاسترسال او غير ذلك، في سنن تحتف. لكن في اصله العرب تطيل الشعور، تربط الشعور، ها؟ ولهذا بعضهم يربط الشعر من الخلف. طب انت في قوم اللي بيربط الشعر من الخلف، وهذا تشبه بالنساء مثلا، يبقى صار هنا ثوب شهرة. فاذا لباسي هذا بماذا؟ لباسي هذا و بمنهجية، بقاعدة. ماذا؟ بقاعدة كلية، بقاعدة كلية أنا أسير عليها، قاعدة كلية، ولا أكون غريبا في وسط الناس. نعم،
كلام شيخ الإسلام شنو؟
نعم، هذه مسائل مهمة تجنبك كثير من المخاطر، تجنبك كثيرا من الإيه؟ من المخاطر ومن المواجهات التي لا داعي لها، تجهدك بدون فائدة. شعر طويل، ثياب مثلا إلى نصف الساق فوق شوية، والناس تتعجب، ولا حرج ما بين هذا وبين الكعبين، لا حرج، خليك مع دون الناس. يعني أنا مثلا وأنا طالب في الكلية قصرت ابن طالب، كان يمكن إحنا اثنين في الكلية كلها، وجيت أدرس تربية عملي، أدخل على الطلاب طبعا، ولا مدرس في المحافظة، ولا مدرس مثلا مش عارف في الجمهورية ولا مش عارف، مش في المحافظة بس. يبقى أنت تدخل بقى، طيب أنت الآن بين أن تجعل بنطلك إلى نصف الساق، تدخل بقى رايح بنطلون لنصف الساق، ولا تخلي البنطال على أول الكعبين؟ وده كان جهد كبير جدا، أنك تخلي البنطال عند الكعب كده، أول الكعب فوق الكعب كده. طبعا ده جهاد، لان كان ايامها موضة الخنافس. الخنافس دي اللي هي ايه؟ اللي هي يبقى فتحة البنطال في فتحة 25 وفتحة 20، شوف انت حذائك قد ايه، اعمل بنطال. يبقى البنطال القيم كان البنطال بينزل كده بطول الحذاء من اول الاخير، يبقى المثال من فوق ضيق ومن تحت يفرد ايه، يبقى بطول الحذاء ده البنطال. تخيل بقى انت بتسيب ده كله وهترفعه فين؟ فوق الكعب بالضبط. ده غريبة جدا، غريبة، هذه غريبة. طب أنا بقى بفقهي لا، أنا عاوز نصف الساق. لو كان كذلك بيه، كما فعل بعض الأخوة، إن كان مصر يذهب إلى العمل في المؤسسة الحكومية بإيه؟ باللباس اللي هو الباكستاني بيسموه، لازم بلطو، لازم كذا وكذا وكذا. ما ينفعش، طب ممنوع، المدير بيمنعه، لا لازم لازم، ده دين، طب دين ايه الاشكال انك تلبس بنطال وقميص؟ يبقى ده جاهل، انت فهمت الدين بفهم معين، لم تفرق بين عاده وعباده. بين سنة تعبدية وبين سنة عادية. وحتى في السنة التعبدية لم تلحظ مراحلها ومراتبها. من النصف الساق إلى الكعب لا حرج، أو عندك لا حرج، لأنه ما أسفل من الكعبين المزار فهو في النار، يبقى اطلع فوق، وده لا حرج. الحرج بقى إن حتى ولو كان نصف الساق الأفضل، إلى أن إلا أن المفضول هنا سوف يكون هو الأفضل. لولا حدثان عهدك بكفر قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار. معلش احنا أطلنا في المقدمة دي، مهمة وهي تعتبر رسالة وحدها يعني، هذه لأنه هو حتى تعرف الفضائل الأعمال والتوفيق بينها. هو في الحقيقة مش أعمال، مش فضائل أعمال تعبدية. الحقيقة يا إخواني هو دين بأكمله، هو دين بماذا؟ هو دين بأكمله. لابد أن نراعي فيه أولويات وأن نقدم وأن نؤخر. فالمقدم باعتبار أصل، قد يؤخر باعتبار واقع وزمان ومكان. أنا يعني إخواني أصلي التراويح بارك الله فيكم بثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء وكذا، ومن يصلي من شاء يصلي صلي من شاء لم يصلي، وأنا مسجد واحد في القرية أو في البلد، ولا أصلي بنصف جزء وأجمع الناس على هذه الصلاة ويكون معي، ثم إذا عدت إلى بيتي أطلت. ها إيه أنه الأفضل؟ أجمع الناس وأرجع أنا صلي ولو بعشر أجزاء، ولا أبعد الناس يبقى معايا مع أحمد وطلعت وكذا، أقول ده التلاتة دول بركة، تلاتة بركة مش مشكلة. لا يا أخي لست بفقيه. عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها. النبي داخل اليوم هيريد الإطالة، فيسمع بكاء الصبي فيتجاوز، تغير. النبي يريد ومع ذلك يرجع رحمة بماذا؟ بأم. يبقى ده فقه، فقه مهم بارك الله فيكم، هذا فقه مهم، فقه مهم. النبي يأتيه الوفد فيبقى معه يحدث حتى يشغل ذلك عن صلاة السن البعدي. أنا قد أترك سننا من باب واجبات فرائض. أنا في مسجد قضيت مع الناس أصول السنة، لا أعمل مع الناس مشكلة في رمضان في سنة المغرب القبلية. عايزين السنة، لا مش السنة، عايزين ناكل، لا عايزين السنة، لا عايزين ناكل، ده كويس ان احنا جينا نصلي كويس قوي قوي، لا يا اخي السنة. تحصل المشكلة الكبرى، راحت القضية الكبرى والناس نفروا. لا انا اترك السنة اللي هي غير مؤكدة للسنة اللي هي واجبة، اللي هي الفريضة، اللي هي سبيل النجاة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوصية الصغرى: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بس خلي الإخوة تكتب هذه، اكتبوها.
قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم.
شوية شوية يا عم شوية. ها.
قال: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تبعتوا يا إخوان، ده يكفيك اليوم، ده تكفيك هذه اليوم، تكفيك. يجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم، من أبواب الدين، كما قلنا وقت البيت من أبوابها، ها، بأصل مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن نزود بقى، أو عن صحابته. والسلف والقرون المفضلة من أمته. طب دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل،
يعني الحسنة ضعف عشر سنة. ده في إيه؟ ده في العمل ذات العمل تأتي بالحسنة ضعف إلى عشر. ده يقول فهذا لابد منه في كل عمل صالح، يعني كل عمل صالح يضعف إلى العشر، ثم من الأعمال ما يرقى فوق ومن الأعمال ما يرقى. لكن العمل من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، يبقى الحسنة بالعشر دي مضاعفة لابد منها في كل عمل صالح. الحسن ليست بحسن، السيئة بالسيئة، ومن جاء بالسيئة فليجزى إلا مثلها. يبقى إذا ما الفرق بين السيئة والحسنة؟ أن السيئة بمثله والحسنة بعشر. أمثالها دي أولى درجات المضاعفة. ولهذا قاعدة الحسنة قاعدة الفضل، وقاعدة السيئة قاعدة العدل. وهذا من جوده سبحانه وكرمه. لو أن الحسنة بحسنة والسيئة بالسيئة هذا عدل، أو هذا عشر وهذا عشر هذا عدل، لكن الحسنة بالعشر أولى المضاعفة والسيئة بمثله بمثله. نعم.
وأما المضاعفة،
نعم، يعني تكون سيئة واحدة، سيئة واحدة، يعني تأثم اسم الزنا مش عشر مرات بقى، مش كمان زنا عشر مرات،
يعني مرات بين لو واحد زنا سيئة واحدة،
سيئة واحدة اللي هي سيئة الزنا مش بعشر سيئات، يبقى اضرب سيئة الزنا في عشر ده الممنوع، صح؟ عرفت؟ لكن سيئة بس سيئة ايه يعني؟ تبقى بفكر واحدة حصى، ما هو الواحدة دي حصى والواحدة دي جبل والواحدة دي هكذا والواحدة دي كده. المهم سيئة الزنا، سيئة الربا، سيئة كذا، كل سيئة لها حاجة هي بواحدة، لكن واحدة الزنا ليس كواحدة القتل، ليست كواحدة الربا، ليست كواحدة الغيبة، ليست كواحدة الكذب. فهمت يا محمد؟ ما تستصغرهاش. يعني الشرك سيء، الشرك ذات سيء، والكفر سيء، والزنا سيء. ولهذا في تفسير الآية: من جاب الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثلها. الحسنة التوحيد لا إله إلا الله هي أكبر الحسنات، لكن حسنة كل حسنة، والسيئة الشرك، ويدخل فيها أيضا كل سيئة أخرى. فأعلى الحسنات التوحيد وأعلى السيئات الشرك. يبقى يا محمد إيه الفارق بقى؟ يبقى الزنا سيء مش هتضرب في عشر، طيب العفة حسنة هتضرب في عشر إلى أضعاف كثيرة كمان. أدى معنى واحدة، أي أنها لا تتضاعف ولكن تعظم. في فرق بين سيئة تتضاعف باعتبار مكان وزمان، أو سيئة تعظم باعتبار زمان ومكان. سيئة وانت الكعبة أمامك كده وعمال تنشل الواحد عند الحجر، محترف السارقين في بلاد الإسلام لازم موسم رمضان ده وموسم الحج يكونوا هناك المحترفون بقى، لأنك أنت بقى إيه عند الحجر بالذات خلاص لا تركيز ولا عقل ولا أي حاجة، ومعهود بقى واحد يديك في جنبك، ومعهود واحد شد مش عارف إيه، ومعهود ده أنت بتشوف حياة يعني عجيبة جدا. فطبعا عمل الصارخ ده اللي بيقولك بقى ده بيحط اخف ورقه على الميه ويجيب موسي يشرطها من غير ما الناس اللي بتتدرب التدريب ده ياخدك بالحضن، وبعد كده ما تلاقيش فلوسك، يسلم عليك بس ما تلاقيش فلوسك، يعني احتراف صحراء كما يقال، صحراء النشالين. ما بالك بقى ما باله بقى وانت عند عند الحجر، طبيعي جدا حد يحضنك ويشيلك، طبيعي تفائس حد يفائس فيك. الناس بتعمل كده، بتجاهد. ناس بتجاهد. انا والله بصلي في صحن الكعبه بالليل، فالمهم وانا جاي واحد بقى جاي مصري بقى وكان معاه حماته، وجاي بقى بيحكي مآثره. انا في الصلاه الحمد لله، انا والله بالبوكس، والله بكذا الحمد لله، وقبلت وضربت بالبوكس. ايه ده اخد بالك؟ هو بقى الحمد لله واحد لقيته طاير على الناس ويعمل كده، يعني خلاص ده علامه النصر. يعني قبل ورجع طاير على الناس، والله الناس كده واخد بالك وبيعمل كده، يعني حقق هدف. كم اذى من خلق الله وكم ضاع. فطبعا في المكان ده بقى ما فيش حد. امتى تكتشف ان فلوسك راحت؟ وانت رايح مثلا تجيب بقى المطعم اي حاجه، والله هتجيب لك واخد بالك، تكتشف ان فلوسك راحت فين. راحت في الحرم عند الحجر، عند الحجر. فسيئه السرقه هنا كسيئه السرقه في اماكن اخر، ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب اليم. يبقى السيئه تعظم مش تتفاضل وتتضاعف. السيئه تعظم، سيئة الحرم، سيئة سب الصحابة غير سب العلماء، وسب العلماء غير سب عوام الناس. فالسيئة هنا يقع التفاوت بينها باعتبار عظمة السيئة، تعظيم السيئة مما دونها، لكنها واحدة. لكن رب واحدة تكون أكثر من سيئة متعددة. نعم. من فترة ومتردد، وإيه اللي مخوفك؟
الصحابة يا شيخنا كان بينهم ما بين الأقران.
يعني إيه بينهم ما بين الأقران؟
كان بين الصحابة يعني يكون ما بين الأقران، يعني الأقران يعني مثلا بعض الغيرة بعض الكذا.
طيب أنا برضو يعني متردد أسألك، هو السؤال ده إيه اللي هترتب عليه؟
الصحابة لهم جناب.
من طيب خليك مع الجناب بقى، الصحابة لهم جناب وبجنابهم بنبرئهم من خلاص، يبقى انت ده اللي يكفيك، ده بقى اللي يشوش على الاصل. احنا عندنا ندرس ان الصحابه كلهم عدول، ندرس ان الصحابه افضل امه، ندرس اللي مسك على مشاجر، ندرس. يبقى دراستنا اخراج فضائل الصحابه مش التنقيب عن هل كان بينهم كما بين الاقران وكذا، وبين الحسد والحقد والغيره هذا سؤال ما يطرح، بل تدفع من يقول هذا مع اعترافنا ان الصحابه ليسوا معصومين من الايه، من المعاصي، من المعاصي. لكن عصمه الصحابه رضوان الله عليهم انحراف، ضلال، اصرار على المعاصي، جرأه بها، وللقوم من الحسنات ومن المقامات ما تذوب في بحره الهنات. يبقى انا اتربى على كده، ما اقيش اقف عندي الهنه، الهنه دي مغفوره اصلا. ولهذا شوف الرجل اللي قال تعالى ابن عمر: اتشهد ان عثمان فر يوم احد؟ الاول اتشهد ان عثمان لم يشهد بدرا، اتشهد ان عثمان فر يوم احد، اتشهد ان عثمان لم يبيع بيعه رضوان. الشاهد اتشهد ان عثمان فر يوم احد، عثمان فر يوم احد يا احمد. فنقول عثمان الفرار او الفر اي 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 اه والله والله باللفظه دي فر ايوه. تعال بقى انا هو ده اللي انا عايز اقوله، اكلم بقى واحد اقول له فر، لا ارد على شبهه واحد قال لي ان عثمان فر. اتربى يا محمد يا احمد انتبهوا، اقول للناس عثمان فر، لا ارد على شبهة واحد عثمان فر. ما خلينا يا احمد هنكمل اهو، احنا دلوقتي هنبدا منين؟ واحنا عندنا معلومه عثمان فر، وعندنا ايه بقى؟ ابن عمر رضي ايه قال: واما انه فر يوم احد فان الله قد غفر، فان الله قد عفى عنه، لان الله قال ايه؟ ولقد عفا. يبقى هنا لا تتكلم في فر، تكلم في ايه؟ في عفا. يبقى أنا عندي معلومة فرة وعندي معلومة عافة. إيه المطلوب هنا في هذا الباب؟ ترتيب، هو فرة وأبلغ الناس ولا عفا أرد بها شبهة الناس فرة؟ أنت أحمد محمد خلي واخد بالك، ما هو في كلام. أنا أقولك إيه، أنت مثلا أخ فاضل جدا 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 ويعني حسابك على خير وصراحة لك يعني مقامة عظيمة، بس في نقطة يعني أنت فعلت كذا وده غلط وكان ينبغي، أدى توجيه. طب في حاجة تانية، انت بصراحه عندك خطا كذا وبصراحه عندك كذا 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 نصف ساعه، وان كنت تاخ فاضل طبعا انت بقى نصف ساعه وانا عمال اكلمك وانت 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 عمال ايه اضيق امتن في العقده قوي وشدها قوي وشدها قوي لغايه ما جيت بقى وانت اخ فاضل كانت العقده خلاص خلصت، مفيش ايه انا ملأت الاناء، انت 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 خلاص الكوبايه ملت وانت بقى فاضل ما عادش لها مكان. يبقى ايه المطلوب يا احمد يا محمد؟ ها الترتيب. هو انا هتكلم على الغامديه اللي زنت وعملت وسوت متزوجه وكده، ولا اتكلم على الزانيه التي قد تابت توبتها لو زعت على 70 من المدينه وسعتهم؟ هو ده الفارق. فالرجل قال استدل بفر يوم احد، وابن عمر استدل بعفى عنه. يبقى بحثي عن عفى عنهم، بحثي عن اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بحثي لا يلج النار احد بقى تحت الشجر، بحثي كنتم خير امه، بحثي لقد رضي الله عن المؤمنين وبيعناك تحت الشجره، بحثي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، ولا بحثي هو معاويه قتل علي ليه؟ هو معاويه وكان ينفع يعني معاويه وكان ينفع كل هؤلاء معاويه وعلي وكل هؤلاء فيهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. احنا مش وقفنا عند كلام شيخ إسلام اللي هو شيخ إسلام اللي هو يعني حرف من علمه اللي عندنا لا يساوي حرف من علمه، صح؟ واحنا بنقرأ في الوسطية لما يقول بأن الصحابة كانوا يصلون خلف أئمة الجور وكذا وكذا، فقط صلى الصحابة وراء الوليد بن عقبة قلنا والحجاج وأبي عبيد المختار، قلنا التمثيل بالوليد بن عقبة لا ينبغي أن يكون. أنا بتكلم وراء أئمة الجور وراء أهل الفجور، يبقى ما مثلش بصحابي وهو شيخ الإسلام. أمثل بالحجاج، أمثل بالمختار، لكن ما مثلش بمن؟ بالصحابي. وإن وقال إيه بقى؟ الذي كان يشرب الخمر وقال مرة بعدما صلى الصبح أزيدكم صلى أربعا وقال أزيدكم، ما ينبغي هذا، هو شيخ الإسلام بس ما ينبغي هذا، ما ينبغي. طب ليه؟ لأن هذا قد يفهم من انتقاص، وده لا يريده شيخ الإسلام ولا يقصده شيخ الإسلام، لكن أنا أريد أن أمثل على الصلاة خلف أئمة الجور أن الصحابة ما كانوا يتركون الصلاة خلف، عندي ألف مثال لا أمثل بالصحابة فيما يسوء، ليس للصحابة مثل السوء. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى احنا نراعي هذا. نعم يبقى انت بتتكلم الموضوع عصى الصحابة ولا تاب الصحابة؟ يبقى التوبة. يبقى انت هنا موضوعك الحث على التوبة وعدم القنوط واليأس، وان الانسان قد يرجع بعد توبته من الذنب اكمل مما كان. هذه امرأة من نساء الصحابة زنت ولكنها قد تابت توبة، ها؟ يبقى انت بتقف عند التوبة، تقف عند كعب بن مالك مش عند التخلف، عند التوبة. ولهذا من المعاني اللطيفة التي ذكرها أهل العلم والمفسرون في قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت، ما قال تعالى وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، معنى كانت معصية هؤلاء إيه؟ التخلف، ها؟ ولكن الله لم يذكر التخلف، ما قالوا على الثلاثة الذين تخلفوا حتى يبقى الذكر معصية دائما مقرون بالآية، لا، هذا فضل، هذه الآية في فضل هؤلاء. ف فمن تمام نعمة الله عليهم أنه لم يذكر معصيتهم وإنما ذكر مقامهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم يتوب إن الله هو التواب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصديقين. فصار ليس الصحابة الذين تخلفوا، خلفوا. قال قيل خلفوا يعني عن قول النبي فيهم بشيء حتى ينزل ماذا؟ الوحي. خلفوا حتى ينزل الوحي. إنما المنافقون خلاص النبي قبل منهم في الظاهر وكلهم منه، يحلفوا ويمشوا، لكن ذول لا. أما أنتم يبقى هؤلاء خلفوا ولم تذكر معصية تخلفوا. فأنا حينما أذكر بعض معاصي لبعض الصحابة في كذا في معرض التوبة وأن الإنسان لا إشكال، كما أننا في بحث العلم بنقرر بأن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر أنهم معصومون من صغائر ذنوب الخسة والمزرية، لكن لما نأتي نجعل الباب هو الأنبياء عندهم معاصي والأنبياء هذا آدم وهذا داود مع أن ذكر هذا قد أذكره في مقام آخر من باب ماذا؟ التقرير العلمي. لأن بعض الناس يقول إن الأنبياء معصومون، طيب والوارد في القرآن فعصى، قال لك لا دي من باب حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار. إزاي وهي احتاجت توبة؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. يبقى أنت بين قوم غلا وبين قوم جفاة. نعم. الايه ماله الله طب ما ترد كده صح كده يعني؟ لا مش صح. ما تقول انت رد انت. واحد بيقول لك ابو بكر كان بيصلي بالصليب ورا النبي. ها الصنم ده فين في يعني معلقه يعني مش فاهم انا. لا بس كان بيعلقه يعني، يبقى هيبقى ردك الايه انت بقى رد كده. واحد بيقول لك هذا تقول له ايه؟ يا وما برضه ما فهمناش ها اثبت الاول وبعدين ننقش. وانا لماذا الجا الى تاويل شيء غير ثابت؟ يبقى اجتثه من جذوري الاول وده ثبت فعلا خلاص، يبقى احنا انتهت المساله. يبقى احنا الى يكفينا الكذب. واحد دلوقتي بيقول لك مثلا ده الشيخ ابن عثيمين فعل وفعل، وكان بقى هتقول ايه؟ قبل ما اقول ايه اقول له اثبت الاول ان الشيخ ابن فعل هذا، اثبت الاول. بعد ما تثبت ننظر بقى الى التاويل والتوجيه. ومن اجل هذا يا محمد مش بيقول لك الحسين خرج ها بدعوا بقى الحسين خارج والحسين خرج. اول مساله احنا مش بنرد عليهم بين ده فعل صحابي وفعل صحابي مع الكتاب والسنه، دي رقم 15. إنما رقم واحد إيه؟ أثبت أن الحسين خرج على حاكم لكونه ظالما، يعني تحت مسألة علمية اسمها جواز الخروج على الحاكم الظالم. يبقى إحنا الآن بنتكلم في مسألة علمية وهي هل يجوز خروج الحاكم الظالم؟ أنت استدللت بالحسين، متى يصح استدلالك؟ إذا كان الحسين يرى الخروج على الحاكم الظالم. نأتي هنا ونضع قول الحسين ونبدأ نناقش قول الحسين. يبقى الأول وصف هنا للحسين قولا بأنه يرى الخروج على الحاكم الظالم. عبد الله بن الزبير، سعيد بن جبير، هذا رقم واحد. طبعا الطبيعي يرد عليك يقول لك ايه ما هو طلع كان طلع عليه الكوفة عشان يقاتل ولا يبايع يزيد و إلى آخره. نقول هذا ايه؟ هذا معتقد ولا هذا عمل؟ يعني واقعة عين ولا قاعدة؟ واقعة عين. يبقى إذن هنا أنت استدللت من فعل الحسين على جواز الخروج. يبقى أنا سبت الحسين مذهب الخوارج والحسين بريء. نأتي بقى الفعل الحسين يبقى ده رقم اثنين. رقم اثنين فعل الحسين هتكيفه كيف؟ قل له الوقت فعل الحسين وانت الرجل بتسترشد بالصحابة. نعم. تب وفعل الصحابة مع الحسين قالوا له ايه؟ ده رقم اثنين. فلماذا اخذت موقف الحسين ولم تأخذ موقف من انكر الحسين؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثة تكييف عمل الحسين. تكييفه ايه؟ معاوية رضي الله عنه يأخذ البيعة يزيد في زمانه. هذه كانت مشكلة لنا أول مرة تحصل ولم يفعلها أبو بكر ولا عمر ولا كذا. فلهذا كانت مشكلة وقع نوع اجتهاد. بعضهم كان في الأول ما بايع وبعدين بايع وبعدين البعض بقي زي ابن الزبير والحسين على عدم البيع اجتهادا منه. وأهل الكوفة لم يبيعوا يزيد. طيب تعالى يا حسين لأنه بيعك وكذا ده اجتهاد اجتهده رضي الله عنه. ما فيش بيعة شرعية يراها اليزيد. طلع لأهل الكوفة لكذا لكذا وجاءت الرسائل بقى ان احنا خلاص منتظرينك. ذهب اليه انكر الصحابة عليه هذا العمل ولكنه كما اجتهد امام معاوية نفسه. يعني معاوية قبل موته عالم ابن الزبير وعالم ان الحسين وارسل كل هذا اجتهاد من الصحابة اجتهاد مجانب للصواب لكن ليس منهج الخوارج. مسألة باقورة في عمر أمة الإسلام. ومن هنا وقبل أن يموت الحسين كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه لما وقع بقى وعلم الحسين ما يفعل الكوفة وكذا وحصل ورأى أن مسألة فتنة وقد يقصد فيها تمزيق جماعة المسلمين ماذا قال؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ طلب منهم أن يأتي يزيد. شو بقى؟ أبوا. طب أن يذهب إلى الثغور يجاهد تحت إمرة يزيد؟ أبدا. أن يعود طب إلى المدينة؟ أبدا. أبوا إلى قتل. فما مات الحسين رضي الله عنه إلا وهو في جماعة المسلمين جماعة يزيد. يبقى إذن كيف؟ يبقى رقم واحد أثبت ثم أنقش وأثبت على الوجه ماذا؟ الصحيح. لكن تأتي بوقع العيان زي ما عمل الوحيد بن عبد السلام بلي لما جاب لك خمسة من الصحابة واربعة آلاف تابعي وكل دول خوارج خرج. يبقى ذا قول أهل قول الخروج قول عند الصحابة والتابعي ونحن نقول لهم هاتوا حرفا واحدا أنه قول لعالم من علماء السنة فضلا أن يكون صحابي أو تابعي. يبقى انتبهوا بارك الله فيكم يا إخوان نركز نركز في التوصيف يا محمد نركز في السؤال. أحمد بيقول أنا بقالي فترة عايز أسألك ومتردد. كابت كويس كويس إنه سأل. إحنا تعلمنا عايز أسألني بقى هو كان بين الصحابة ها ما بين الأقران؟ طب وليه وليه أصلا السؤال يا ريت. أنا وطنت نفسي وكل مسلم وطن نفسه على أن الصحابة ليسوا معصومين من المعاصي لكن معاصي وتابوا فعلى ما أفتح ملفها معاصي لو فرض أن الواحد مات بلا توبة فتذوب في بحار مقاماته وجهاده فنقول كما قال ابن مسعود ويعلم أن الصحابة وقع من بعضهم ما وقع أبر الأمة قلوبا وأعمقها. أقول كما قال النبي في وقع به وقعت علي ومعاوية إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال في الخوارج تمرق مارقة وكذا على حين فرقة تقتلهم أدنى الطائفتين للحق. ده تعبير النبي عما وقع والقرآن علم أنهم سيختلفون كما قال ابن عباس بأن الله غفر لهم كذا وقد علم أنهم سيقتتلون. غاية ما أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم كسبتم ولا تسألوا عن مكانها. لا أفتح باب نقيصة ولا باب فضيلة لغيرهم عليه. من هنا في طبقات الحنابلة أثر هارون الحمال لما بلغ أحمد أن رجلا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية بن أبي سفيان. شوفوا يا أحمد خلي بالك الباب ده باب مصون باب الصحابة ده باب مصون خلاص باب مصون. فقال هذا رجل سوء، لا تكلم، لا تؤكل، لا حين مسألة فضيلة يعني، عمر أفضل معه بس لأن الصحبة لا يمس جنبه، لا يمس. ولهذا قال الإمام أحمد في أصول السنة إيه يا محمد، يا محمد يا حفير، أصول السنة يا أحمد قال إيه؟ ها أدناهم ها ها أدناهم صحبة ها أدناهم صحبة إيه؟ خير من القرن الذي لم يروه لما ولو لقى الله بجميع الأعمال. وكل من صاحبه ها أو ساعة أو رأى يقول ابن عمر لمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من كذا وكذا. يبقى ده مقام إيه؟ نعم. طيب ثم بقى في النهاية نصحح بقى السؤال، لم يكن بينهما بين الأقران المتشاحنة، إنما كان بينهما بين الأقران المتنافسة. اليوم أسبق أبا بكر، ماشي أحمد؟ ومن قال كان بينهما وبينهما الأقران المتشاحنة الأقران الحسيدة فليأتي بدليل. وهنعطله كمان عشان نأثر عليه، نقول له هات دليل من واقع حتى معاوية وعلي، بس هنديك في الوقت اللي هم حصل القتال ما بينهم، يعني مش هنقول بقى بين أبو بكر وعمر وعثمان، هات بين علي ومعاوية. فإن معاوية لم يدع أنه قرينا في الفضل لعلي رضي الله عنه، لأن الصحابة كل يحفظ لغيره سابقته وفضله. يبقى كان بينهم ما بين الأقران المتنافسة وليس الأقران المتشاحنة. نعم.
أثر هارون الحمال شيخنا في ذيل الطبقات وليس في الطبقات نفسها،
في ذيل الطبقات. نعم.
وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل فلها أسباب، إما متعلقة أولا بالعامل، ثانيا أو بالعمل نفسه، ثالثا أو بزمانه، رابعا أو بمكانه، خامسا وآثاره. فمن أهم أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، أسباب مضاعفة العمل فوق ماذا؟ العشر. العشر هذا قدر مشترك بين جميعي الأعمال. طيب، واحد يضاعف العمل بسبب الإخلاص، يبقى السبب الأول الإخلاص، فكلما كان الإخلاص أعظم كلما كان الأجر أعظم على حسب الإخلاص، والناس يتفاوتون في الإخلاص تفاوتا لا يعلمه إلا الله. نعم. والمتابعة، يبقى بسبب إخلاصي والمتابعة، بسبب إخلاصي والمتابعة. نعم.
فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقصد العبد به رضا ربه وثوابه وحقق هذا القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العمل وهو الغاية لعمله بأن يكون عمله صادرا عن إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي له لأجل أمر الشارع، وأن يكون القصد منه وجه الله ورضاه، كما ورد في عدة آيات وأحاديث هذا المعنى، كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين لله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة.
ولهذا أثر عن ابن عمر أنه قال لو أعلم أن الله تقبل سيدنا محمد كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. ليه؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يبقى قبول سجدة منه دليل على تقواه وكفى بهذا. نعم.
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم
في الصحيحين لما جاء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب، وهذا طبعا أعلى فضل ورد لحافظ القرآن ولقارئ القرآن، أعلى من فضل ابن مسعود لما قال النبي له اقرأ علي، قال يا رسول أقرأ عليك وعليك أنزل، طبعا ده فضل عظيم أيضا. لكن هنا في حديث أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، إخواني تخيلوا الفضل لا يمكن استيعابه. تخيل لو مثلا أقرأ الناس والشيخ الكبير في القراءات وكذا يجي يقول لك أنت كطالب بقى حتى مهما كنت نجيبا أنا أريد أن أقرأ إيه عليك، أنا أقرأ عليك. فقال أقرأ، قال أبي يا رسول الله الله سماني لك، وقف عندي إيه؟ هذه فضل عظيم، الله سماني لك، هذا الفضل العظيم. يبقى لو تقبل الله مني سجدة لكنت من المتقين، وإذا كنت من المتقين هذا أسعد ما يكون. ولهذا في الصحيحين أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا كانت المنافسة. المنافسة ليه يا أخوان؟ الشرف يعني دنيوي؟ لا، المنافسة تنصيص على أن هذا الرجل يحب الله ورسوله يبقى برئ من النفاق، ويحب الله ورسوله أعظم ما ترجوه. ولهذا قد يقول قائل تم الصحابة كلهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لكن هناك من عين ده بالفضل الخاص بقى، وهناك من يعين فيدخل الفضل العام. فانتقال المسألة من فضل عام إلى فضل خاص هو ده محل الفضل. يبقى التنصيص، هذا التنصيص. ولهذا كل الصحابة باتوا ليلتهم أيهم يعطاه يا رب كن أنا، ثم غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاه. وانتظر بقى السؤال الطرح، وإذا بالذي سيعطيه النبي الراية ليس موجودا أصلا، غير موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ أين علي؟ كلهم حضر، أين علي؟ قالوا اشتكى عيني يا رسول الله. قال ابعثوا له. وأتى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله له فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية. هنيئا لعلي رضي الله عنه، بهذا فضل خاص. يبقى الصحابة كانوا يحرصون معه. يا أخواني بارك الله فيكم، الواحد مع شيخه لو كان شيخ كبير، شيخ كبير يعني لو عرف اسمه، طب لو وكله بشيء، طب لو يا أخوانه أنت بتحول ضرب شيخك لك ترجمة، فضربني في صدري. ما بتقولش بقى ما أنتش مستحي تقول ضربني في صدر، لا، لأنها بالنسبة لك منقبة. فقد تحول شدة شيخك معك إلى ترجمة. ليه؟ لأن هذه تدل على عناية شيخك بك، تدل على صلة شيخك بك، تدل على حرصك، تدل على 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 إلى آخر ذلك. ولهذا من ذابت نفسه في الطلب عاين ماذا؟ عاين فوائد، عاين فضائل، عاين، لأن شيخك ليس متهما فيك. أنت تتهم، ممكن أخوك متهم فيك بيغير منك، لكن شيخك أنت حسناته هيغار منك. إنما يحب لحسنتي أن تكبر وأن تعظم وأن يتعدد فروعها. فلهذا الانتقال من الفضل العام إلى الفضل الخاص هذا ماذا؟ هذا هو عين الفضل. الله سماني لك. نعم.
وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
ومن قام ليلة القدر واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الشرط ما هو؟ إيمانا بالفرضية واحتسابا للأجر من رب البرية. نعم.
وغيرها من النصوص والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص.
يبقى دي قاعدة، نجعلها قاعدة يا إخوان. قاعدة ما هي؟ القليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص. يبقى أنت صليت 100 ركعة وأنا صليت 2 ركعة، ما صليت 2 ركعة أجر أعظم من 100 ركعة عندك، لأن حصل فيهما من الإخلاص والمتابعة ما لم يحصل لك. فإن الأعمال لا تتفضل بصورها فقط، بل
بظاهرها وباطنها. نعم، ورب رجلين بينهما في الصلاة ما بينهما، وكل منهما قد ألصق ولزق من كبب من كبب أخي وكعب بكعب أخي، لكن بينهما ما لا يعلمه إلا الله. نعم.
ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص.
التقوى ها هنا. نعم.
ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل.
ولهذا انظروا إلى العمل هذا القليل، ما حجم عمل تحت مسماه سقيا كلب يلهث من العطش، مش سقيا آدمي، مش أنقذ آدميا، ده كلب. ورد الأمر أولا بقتل الكلاب ثم نسخ وبقي في الكلب الأسود، هذا في هذه الأمة. طيب سقي كلب، كلب نجس، إذا ولغ الكلب في نحلك فتكون سبعة، ماذا عسى أن يكون؟ يعني شوف ماذا عسى أن يكون، غفر الله به ها لبغي من بغاية بني إسرائيل، لباغي. وحديث آخر رجل مش امرأة بغي، فشكر الله له فغفر له. سقي كلب، المسألة ليست سقي كلب، ولا واحد يقول لك أنا أجيب 10 كلاب شوفوا لي كلاب المحلة وأنا أعمل لهم كده غرفة وأسقيهم طول الليل ونهار. المسألة الأجر على ماذا؟ هات كلام من القيم كده.
يا شيخ الإسلام في منهج السنة،
ها
قال شيخ الإسلام
رحمه، يعني هو المقام ده احنا كان فيه ابن القيم،
هي
المقام هات.
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. وكذلك هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق.
لا مش دي يا أحمد، ابن القيم بقى بيحلق بقى، ابن تيمية جايب لك جانب أكاديمي، أكاديمي واخد بالك،
ذكر أكاديمي كده، ذكر بتفاضل ما في القلوب.
لا 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 لا، تعال بقى ابن القيم، هات ابن القيم، هات بقى ابن القيم ودعوا بقى يحلق، ايه يحلق في هذا. وأن نقطة واحدة من هذا الإكسير كفيلة أن تذيب جبالا من الذنوب، فهذه قد انعدم الناظر وانعدمت الآلة وتعرضت للها، فنقطة واحدة دي بقى رحمة، رحمة. وبعدين آلة غير موجودة، مخاطرة موجودة، الناظر منعدم. مش صوروا يا جماعة، صورني وأنا بسقي الكلب، صورني وأنا بدي الفقير والمسكين، صورني وأنا بصلي. لا لا، عشان تطلع ترفع على صفحتك، ترفع على صفحتك وأنت بصلي ما شاء الله، ترفع على صفحتك يبقى أنت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وابعت ألا إيه يا ابني لبيك اللهم لبيك، مش لبيك يا أهل مصر، لبيك اللهم لبيك. الله الله، ورافع التليفون ولبيك اللهم، وبيصلي لبيك اللهم، وعلى المنبر ولا. إنما هذا لله، إن عدم الناظر هنا تظهر الفضائل، عدم الناظر هنا تظهر الفضائل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيمان والإخلاص، ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة، إذا تركها خالصا من قلبه ولم يكن لتركها من الدواعي غير الإخلاص، وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك
كما جاء في النص: تركها من جرائي، تركها لله. فمن أقبل على المعصية يشتهيها يريدها سعى في تحصيلها ركب المخاطر تصور الأسوار وتجنح بالظلام وشهوته تدفعه حتى تحمل المخاطر ولم يحبأ بشيء سوى أن ينفذ سهم شهوته في مراده. فبينما هو كذلك قام واعظ الله في قلبه: راودتها عن نفسها كثيرا، فلما ألم بها سنة جاءت فقلت: لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك. الهدف حاضر والشهوة شاهدة والفرصة سنحت والضعف لديها حصل، وإن فاتت الفرصة فلن تتكرر. فلطالما راودها عن نفسها كثيرا ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل المرأة، هذه النقطة التي حلم بها كثيرا، هذا الوقت الذي يتمناه، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحق. ماذا كان؟ قمت عنها وهي أحب الناس إليك. شو بقى الصخرة اللي سدت؟ فقمت عنها وهي أحب الناس. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنه. يبقى هذا هو العمل، نقطة الإخلاص. كم من رجل ترك هذا لما سمع صوت، كم من رجل تمكن ولما دخل الرجل فقام هاربا، لكن ما زالت الشهوة في قلبه، لكن هذا قام خائفا. وفرق بين المقامين. تركها من جرائه، من جرائه. وذاك الآخر الذي ترك له العامل والأجير حفنة شعير، هذه أجره وتركه ومشى ولم يضيعها له، بل نماها بل ربها حتى صارت واديا من الإبل والبقر والغنم. وجاء الرجل يوما ما وكأني به يقول: أسأل الله أن يذكر هذا الرجل بحفنة شعيري وبهذا القدر، أسأل الله أن يذكره. يعني لو تذكر واحد كنت شغال عنده من 10 سنوات بالعشرة جنيه اللي كانوا لك، يبقى بركة، بركة. لو ده لا فعله إلى دين، نعم أنا مأيدها عندي، تعال لك 10 جنيه من 10 سنين، خدها يا ابني أنا الله يبعد بيني وبين الحرام. لكن ما يقولوا بقى مثلا شغال في مطعم محمد كيز عندكم، تعال يا ابني 10 جنيه بتوعك ايه؟ ربع المحل. انت 10 جنيه ده ربع المحل، ربع المحل، ربع المحل ايه تهزأ به؟ ربع محل 10 جنيه ديت انا سنتها انا كنت هديتها بتاع ديت وعملت المحل ده اوت ب40 جنيه، وانت 10 جنيه انت حطها لك كنا مالك. اي بقى ايه الركن ده؟ هذا ما قاله الرجل. انظر، هذا ابل بقر غنم، قال هذا ايه اجر. إذا الأعمال تتفاضل يا أخواني بحسب إخلاص أهلها. نعم.
ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد.
الله أكبر، الله أكبر. هذا أعظم أسباب المضاعفة بعد المتابعة والإخلاص، صحة المعتقد، أن يكون العمل صادرا من صاحب معتقد صحيح على السنة. قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. دعك من عبادة الخوارج، صيام نهار قيام ليل تلاوة قرآن، وبالنهار يقتلون أصحاب رسول الله. قال النبي فيهم: لئن أضرقتم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى إذن هنا أن يصدر العمل من صاحب سنة ومعتقد صحيح، ولهذا صاحب السنة عمله يضاعفه الله له بما لا تتخيل، ده هذا عمله الصالح، فكيف بدعوته إلى السنة؟ لا يعلم أجر صاحب السنة إلا الله، ولهذا النبي قال أن يهدي الله بك رجل حدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هداية واحد إلى السنة، بس هداية واحد إلى السنة فقط، فعملك في نفسه يضاعف لك. ليه؟ لأنك رجل سنة. فهنا تفاضل العمل باعتبار العامل. دليله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والله والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، لو ينفق الواحد منهم جبلا، وصحابي أسلم قبل الفتح أنفق مدا أو نصفه، ما بلغ جبل هذا مد هذا، وهما صحابيان، وهما صحابيان. هذا التفضل باعتباره العامل. العامل يبقى عامل ينفق جنيه، وعامل ينفق مليون، وجنيه هذا أفضل من مليون هذا، لما له من سابقة، لما له من فضل. ومن هنا كما قلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس جنابهم، لأن لهم من السوابق، ولهذا ينبغي أن نفاضل بين الناس باعتبار سوابقهم وأقدامهم في السنة. ما أعدل بابن باز أحدا، ولا أعدل بالألباني، ولا أعدل بأئمة الهدى في عصرنا ومصابيح الدجى، ما نعدل بهم أحدا، ما نعدل بهم أحدا. ولهذا يجي واحد يقول القرضاوي ولا الألباني، يقول بئسة المقارنة، قرضاوي مفتون فاتن ضال مضل، أو رجل قضى حياته خدمة للسنة ودعوة إليها وذب عنها، يبقى لا يستويان كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فبشر الحافي بشر السنة، وبشر المريسي بشر البدعة، كما أن أحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. لازم نغرس هذا في نفوس أطفالنا من الصغر، هذا أحمد سنة، هذا أحمد بدعة، هذا بشر سنة، بشر بدعة، هذا ألباني سنة، هذا ابن باز سنة، هذا عثيمين سنة. لابد أن يترجم له. فصاحب السنة صاحب المقام يعامل بما لا يعامل بغيره. حتى بيننا النبي قال: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبا بكر. حتى في بيننا يا أخواني، الأخ هذا له أسبقية وفاضل وكذا وكذا، وأنا استقمت على يديه، لابد أحفظ له قدر، فإن صدرت منه زلة كانت محل المغفرة المباشرة، وإن احتاج إلى شيء صارعت. لابد تحفظ أقدار الناس. حفظ أقدار الناس أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة، حفظ أقدار الناس. ولهذا ابن مبارك قال في التفضيل بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، ماذا قال؟ ده بيتكلم في الغبار، غبار أنف معاوية، مبالغة في أن الباب لا يفتح، في أن الباب لا يفتح. يبقى إذن من سجل تقدما لابد أن نحفظه له، لابد أن نحفظه له. رجل حفظ الله بالسنة، أو رجل دلنا عليها، أو عالم في الأمة نفع الله به. ولهذا ابن عبد الوهاب مقام لا ينسى، شيخ الإسلام مقام لا ينسى، أحمد مقام لا ينسى. أما قال الأئمة في أحمد: هذا رجل قام في الأمة مقام الأنبياء، مقام الأنبياء، هذا رجل دخل النار فخرج ذهبا أحمر. لابد يقدر الناس قدرها في السنة وفي المكانة في الفضيلة، ولا نساوي بين الناس، وإن تساوت ماذا؟ صور الأعمال، الصورة في العمل، هذا له قدم. أنت اليوم ما شاء الله ملتحي ومقصر ثيابك، نعم، مثل من؟ مثل من؟ أنت الآن لا تؤذى في لحيتك ولا في ثيابك، مثل فلان اللي أول من التحى في البلد، كان إيه؟ كان ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال فيه وماذا يقع فيه؟ المرأة الآن المنتقبة مثل من؟ مثل المرأة الأولى المنتقبة الأولى. المنتقبة الأولى لا تنسى، الملتحي الأول لا ينسى، صاحب السنة الأول لا ينسى. قامت فتن في مصر وقامت كذا، وأخ في عزبة قرية أخذ أخين حوالي أقول لكم دعوكم من هذا، دي خلاف السنة. يعني هو أنت الشيخ؟ هو أنت أحسن من الناس كلها؟ يا جماعة دي السنة، هذا هو السنة، خذوا الكتاب والسنة، هو أدي أصول السلف، أدي كتب الاعتقاد. ده لا ينسى، ده لا ينسى. الرجل لو لقيك رجل وقال تعالى خذ هذا الكتاب واذهب اطلب السنة أو اطلب العلم على يدي ابن باز أو يدي فلان، دلك فقط، لا تنسى له هذا. فأصحاب السوابق أصحاب الفواضل لا تنسى لهم فضائلهم عندنا، لأنها لم تنسى فضائلهم عند الله. شوف كيف أن الله قال في كتابه، وانظروا إلى حجم هذا الدور مع أنه يبدو قليلا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، شوف من أقصى المدينة جاء يسعى، يسعى إلى من؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يا الله، ما أجل هذا العمل، ما أعظم هذا العمل، مع أنه لا يعدو إلى أن يكون مجيء. اخبرنا موسى، يعني قد تقول ماذا يعني هذا؟ هذا الرجل الذي حمله إيمانه، حمله محبته لموسى، حمله خوفه عليه، من أن يأتي من أقصى المدينة يسعى، ما جاء يطلب مالا ولا جاء بحثا عن مال، وإنما جاء لينقذ نبي الله موسى عليه السلام. فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. والآخر وكذلك الرجل، أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ وآخر لما قال في سورة ياسين، مؤمن آل ياسين، قال لا، إلى أن قال تبع المسلمين تبع من لا، إلى أن قال بعدما مات يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب وجعلني من الكرامين. يا ليت كما يكون السلام، تعال نوت عشان إيه الإخوة الأخرى، بس تعال جنبي، يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، يعني محبة الخير حتى بعد ماذا؟ بعد الموت. نعم نعم. انتكس، ليس له فضل، خلاص انت حذر منه، وذلك بما كسبت يده، هذا أشد ممن لم يكن كذلك. نعم في العدالة طبعا، لأن العدالة متعلقة بالإيمان، وإذا تفضلون في الإيمان. نعم
قال العلامة السعدي، وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير، فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت به عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم.
الله أكبر، الله أكبر. قاعدة يا أخوان احفظوا، قاعدة، أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بعقد. يعني يعني إن قلت النوافل والطاعات، ما حج هذا في حياته، لأنه ما استطاع ولا اعتمر ولا كذا ولا كذا. إن قعدت بهم أعمالهم قامت به عقائدهم، أي مقامهم في السنة يرتقي بهم ويرفع درجاتهم. وأهل البدع إن قامت بهم أعمالهم، أعمال كثيرة، قعدت بهم عقائدهم، فماذا؟ فأضرته. الخوارج قاموا بأعمال ولكن قعدت بهم ماذا؟ عقائدهم. عمرو بن عبيدة رأس الاعتزال الفاجر هذا. ومع ذلك كان الناس يقولون كل الناس يبغي صيدا، يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد زهد، ولكن ماذا عسى أن ينتفع بها. نعم.
ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا.
الله أكبر الله أكبر. ها من نكتة من لطفة هنا، يعني يقول ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم ومن هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. يعني حتى ولو كان متأولا وقد يغفر مثلا الله بالتأويل، إلا إنه ضال. ضال يعني يعني عمله عمل الضلال، فاته ماذا؟ فاته الخيرات وفاته اتباع السنة، يعني غايته أن يكون ضالا متأولا، ده غايته. فلا يستوي صاحب السنة من يمشي على صراط المستقيم ومن هو منحرف عن هذه إلى طرق الجحيم، كما قال سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. هل يستويان يا أخوان؟ ما يستويان. قل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون أمن هو قانت أناء الليل سجدا وقيما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم. حكمة إيه؟ لا دي حسناته، حسناته تضاعف، ده وارد، ده وارد، وكل شيء وارد وزن بعض العمال، لكن ليس كل عام. لكن عمل نفسه زي البطاقة، بطاقة مقابلها كم؟ أيوة بس مش لازم يوزن هو كعامل، ورد أن العامل قد يوزن لكن ليس في كل عامل. الأصل في الوزن العمل، حتى العامل إذا ثقل وزنه فبعمل، يعني رجع الأمر إلى العمل. طب أنت العامل الذي عظم قدره، عظم عملك أو عظم وزنك إن وزنت، هذا رجع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى عملك، عملك الذي أعظمه السنة، أعظمه السنة. فهذه حسنة رجل قال لا إله إلا الله وطاشت صحائف، مع أن يقول ابن عبد الوهاب مع أن كثيرا ممن قالها قد خف ميزان. يبقى المسألة ليست إيه كلمة لا إله تقال فقط، ده قالها وده قالها، لكن لماذا عظمت لا إله الله هنا؟ نعم، إخلاص، تحقيق المقام، وهكذا أعظم من هذه. نعم.
ومن أسباب مضاعفة العمل.
نعم. نعم، هذا معنى عظيم. أعطي أحمد يقرأ. نعم. يقارن الإمام ابن القيم بين فساق أهل السنة وبين عباد أهل البدعة. شوف ده عابد لكنه أهل البدعة، وده عنده معاصي ولكنه أهل السنة، فانظر. ها
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء
يعني
الله.
يعني إيه أولياء الله؟ يعني فيه من ولاة لا ما فيه من ولاة ما فيه، وأن تفاضل الولاة أو الأولياء.
وعباد أهل البدعة أعداء الله، وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدع حفرة من حفر النار، والتمسك بالسنة يكفر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط الحسنات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ثم ذكر العبارة التي ذكرها السعدي: وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قام بهم عقائدهم.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي، ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف.
نعم. ومن أعظم، إذن هذه المضاعفة بسبب هذه المضاعفة باعتبار العمل، باعتبار العمل. فكون العمل نفعه متعديا أعظم من العمل إذا كان نفعه قاصرا. الجهاد في سبيل الله هذا أعظم من صلاة نوافل، من لأن هذا نفعه متعدي، ويدخل في ذلك الجهاد بالحجة والبيان، وهو أعظم النوعين، والجهاد بالسيف والسنان. ولهذا قال يدخل في ذلك الجهاد البدني والمالي والقولي ومجادلة المنحرفين. نعم.
ومن أعظم الجهاد سلوك طرق العلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له.
فمن أعظم الجهاد يقول سلوك طرق العلم والتعليم، اللي هو العلم يا أخي، من أعظم الجهاد الجهاد بالسنة، والسنة ما تكون إلا بالعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب الأعداء. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب الأعداء هذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. ده جهاد الخاصة، الجهاد بالسنن ده جهاد الخاصة، جهاد أتباع الرسل، جهاد أتباع الرسل. أما الجهاد بالسيف والسنان أعطيه بندقية ويجاهد وكذا، جهاد عظيم، لكن هذا يحسنه كل أحد، يتدرب على السلاح، يتدرب على. أما الجهاد بالسنن ده جهاد الخاصة، ولهذا ده جهاد الأنبياء الأول. ومن هنا فإن الجهاد لم يفرض على كل نبي بالسيف والسنان، لكن الجهاد بالحجة والبيان فرض على كل نبي. الجهاد بالسيف والسنان يتبع ضعفا وقوة، والجهاد بالحجة والبيان في كل حال لا يتوقف. الجهاد بالحجة والبيان مراد، ولهذا السيف خادم له. ومن هنا لو عرضنا السلام على قوم فأبوا، فعرضنا الجزية فقابلوا ما قتلناه حتى ندعوه، إذن هو وسيلة لتمهد لماذا؟ للجهاد بالدعوة والحجة والبيان. ومن هنا سمي فتح الحديبية، صلح الحديبية فتحا. طب فتحا فيه وهم رجعوا أصلا، ما دخلوا مكة حتى، ما الفتح إيه؟ إنا فتحنا لك فتح مبين، وليس هذا فتح مكة، لأن هذه الصورة نزلت عقب رجوع النبي من الحديبية، ولما نزلت دعا عمر وقال يا عمر، ثم قرأ فقال أفتح يا رسول الله، فهذه فتح الحديبية. وإن كان مكة فتح مكة فتحا، لكن هذا الفتح، طب فتح في إيه يا أخوة؟ لا كسبنا أرضا ولا دخلنا حرما ولا شيء، فتح في الدعوة. ولهذا في هاتين السنتين دخل في دين الله عز وجل أضعاف ما دخل في دين الله من قبل، هذا فتح عظيم. ولهذا أنا في المحل أعطينا 10 من إخوة، ولو ما عندي ولا مسجد، لكن أعطيني مساجد المحل بشرط أن لا أبين سنة، أفرح ب100 مسجد لا سنة فيها، لا أفرح بأخ على السنة ولا مسجد معي. ده أصلا مسجد متنقل، لنا مسجد في الحي هون الأخ هون، وبعدين الأخ انتقل للحي الثاني بقالنا مسجد هناك، والأخ انتقل من الحي الثالث بقالنا مسجد ثالث رابع خامس، ترك المحل وراح طنطا، ترك طنطا وراح مرسى مطروح، هذا مسجد. يبقى احنا في كل مسجد ايه، في كل مكان مسجد، في كل مكان لنا مسجد. ونقصد به الآخر. يبقى ده مساجد متنقلة، مئات المساجد إذا كانت معك ولا تظهر فيها سنة لا قيمة لها، لأن قيمة المسجد أن يذكر فيه اسم الله ويذكر فيها اسمه. فإذا ذكر فيها اسم حسن البنا واسم محمد إلياس واسم الجعد بن درهم واسم وصل بن عطاء واسم، يبقى ما قيمتها؟ يبقى ده مسجد ضرار أضر الناس في دينهم، إنما المسجد الذي يفرح به هو الذي يذكر فيه اسم الله أي شرع الله، أي أن يكون المسجد على مراد الله. وإلا خذ من المساجد والذين اتخذوا مسجدا 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 ضرارا وكفر وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. شو المسجد؟ في صلاة؟ في صلاة؟ في سنة؟ اللي ما في سنة لا تقم فيه أبدا، اللي فيه صلاة فيه الخوارج عاد، خوارج يصلون والمرجع يصلون والمعتذر يصلون، لكن على اسم من هذا المسجد ضرار. ده مسجد إخوان، ده مسجد تبليغ، ده مسجد داعش، ده مسجد. إنما المسجد الذي يمدح في الإسلام والذي يرفع في الإسلام عند الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا هو. إذا ذكر فيها اسم الله، إذا ذكر فيه شرع الله، إذا ذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أعطيني أخا، بس أنا عايز من المحلة أخ تقول لي فيها ألف جماعة، تقول لي كل بيت في واحد داعشي، أنا لا يعنيني، أنا عايزك أنت، لأن الخصوم لا يعبأ به في سبيل الدعوة إذ دعوته مضحوضة. شوف يا أخواني، المكان حل فيه صاحب السنة خلاص بركة انتهى بقى، بس صاحب سنة صاحب سنة صاحب سنة صاحب سنة، مش صاحب نفسية وبيدعو السنة، مش صاحب هوى في نفسه بيدعو السنة، مش صاحب أنا الشيخ وأنا لا، صاحب سنة. سنة لي الطريقة العامة، سنة في الاعتقاد، سنة في الأخلاق، سنة في، ازرع هذا يكفي أمة مش يكفي بلد. في الأمة أحمد هو السنة، أوزاعي في الأمة كلها غلام غلام ثبت على التوحيد وقتل فقال الناس آمنا برب الغلام. تقول لي بقى واحد في المحلة أو واحد في طنطا أو واحد في المنصورة، يا الله، صاحب سنة وتد كده في المنصورة، وتد في الغربية، وتد في دمياط، وتد دكتور قوي، دكتور قوي، ده بركة. ولو لم يكن معك مسجد، ولو لم يكن معك مسجد، لأن الواحد يكفي أمة. وإذا أردت أن تعرف معدن هذا فانظر في أعداد المسلمين، أكثر من 1.5 مليار فيهم كم صاحب سنة عالم بالمعنى، خليفة أحمد، خليفة ابن عبد الوهاب، خليفة كم، في أكثر من 1.5 مليار، كل 1,000,000 في واحد أبدا، كل 5 من 10 في واحد أبدا. لو كل 1,000,000 في واحد يعني عندنا كم بقى عالم باعتبار بقى ال 1,050، ها المليار في كم مليون؟ 1,000,000,000 يعني 1,000 عالم، وكمان 752 مثلا يعني 800 مليون، 800 كم 1,000 عالم، 1,500 عالم، 1,500 ابن باز، 1,500 الفوزان، هم فين دول الفوزان، وبعدين والفوزان وبعدين والفوزان ايوه والفوزان والشيخ ربيع ايوه، ومن تاني من هو كده، عملت عد على ايد واحد يد واحد، وحط لك كمان مثلا 100 طالب علم، حتى 100 يعني على الجده في العالم مؤثره مثلا، خير موجود وكل شيء، لكن لمجموع الأمة هذا يعد نادرا، وإن وجد الحمد لله في الأمة الخير في طلبة علم ينفع الله عز وجل بهم، لكن الأعداد قليلة، الأعداد قليلة قليلة، لكن مع ذلك مع ذلك الحجة قوية. كل المبتدع والضلال والملاحدة والمذاهب الكفرية والفكرية الضالة أهل السنة ينفونه، يبقى واحد بينفى الله بكل هذا. ولهذا يقول ابن عباس: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، ذلك أنه يضع البدعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إليها نفيته. شوف، تخيل، أعطيك مثال بس، قامت ثورة يناير صح، وقامت ثورة يونيو في مصر، احنا لسه كلنا عشنا الواقع ده صح. قل لي بقى كم واحد من مشاهير المشايخ اللي الناس مستعرفهم كان على السنة وقال احضروا النزول؟ نشوف بقى المشاهير دول مثلا في العصر، من هو؟ محمد حسن مثلا في الميدان، طيب الحويني معاه، طيب عدوي معاه، طيب يعقوب معاه، طيب مين تاني؟ مع أبالي معاه، مصري معاه، كل الجماعة اللي كانوا منورين في القنوات دول والغطر والكل ده نزل، ومش نزل فقط ليكون تابعا حتى، ده نزل ليكون متبوعا، المنصات لهم، الدعوات لهم، هم أساسوا الانحراف. صور تنير دي أول ما طلعت الناس ماشية كيلو اللحمة بخمسين جنيه، كانوا زعلانين اللي طالعين الجماعة الأوائل دول، تشوف يوم الثلاث ديت كانوا طالعين كده كم واحد دول، كانوا اللوحة مكتوب عليها ايه؟ كيلو اللحمة بخمسين جنيه، يعني لو بقت بثلاثين ممكن هيروحوا، او لو انت خدت الواد اللي عمال يقول واللحمة والرحمة والكلام ده، لو خدته في جنبه وديت له قرشين هيروح. انما دول نزلوا باعتقاد، لا لحمة ولا بطاطس، مش احنا بتاع الكلام ده، احنا لا، نزلوا بالمنهج والاعتقاد. ولا ده انتوا تفتكروا في الثورة الاولى، عارفين انت يوم برضو مش عارف ثلاثة او مش عارف ايه، بعد 18 يوم لما الرئيس قال خطاب مبارك، وانا محمد حسن مبارك، وانا عشت في البلد مش عارف ايه، وانا هموت، انا كان ممكن اهرب بس ما هربتش، وقولوا انتوا هنعدل لكم القوانين بس ما تدخلوش على نفق مظلم، والله هيبقى في فتن، انا بالنسبه لي خلاص تنازلت، والقرار مش عارف الماده انا هعدلها وخلاص، خلاص يا جماعه. ايه اللي حصل؟ انتوا شفتوا ايه؟ شفتوا الاعلام مش عارف اتعملت، والناس قاعده تعيط وتقول اه والله ده كان راجل طيب واخد بالك ومش عارف كان ايه، وكل الناس بدها تعيط بقى وتروح. مين اللي قاعد؟ مين العسكر؟ الاخوان والخوان. من الاخوان؟ معروف الاخوان المسلمين. ومن الخوان؟ المتسلفين، هؤلاء اللي بيقولوا احنا سلفيون، ها اللي خانوا السلفيه، الخوان دول، الخوان. اه في ناس بتقول عن الاخوان اخوان وهم اخوان، بس لما نيجي نحط لقب دول خوان بقى، الخوان الحقيقيون هم دول، لانهم خانوا الامه، خانوا الامه، الامه كانت معهم خانوها، ولهذا الامه اختارت الاخوان بالخوان. هو احنا دول الناس حطوا صوتهم للاخوان عشان كتتني وعشان الشاطر وعشان كذا؟ لا، عشان محمد حسان وعشان اسحاق الحويني اللي بيقول لا اجد مندوحة لاحد يتخلف. خوان، يبقى عندنا إخوان وخوان، وإن كان الإخوان خوان بس دول هم الخوان الحقيقيون. الإخوان ما خانوا منهجهم، خانوا الأمة بس ما خانوش المنهج. اللي قالوا حسن البنا إلى يومك هذا مات عليه، يموتوا عليه، يسجنوا عليه، ما تخلفوا. اعطيني واحد كده منهم، من رؤوسهم، توبة الشاطر، توبة الكتتني، توبة. إنما دول اللي خانوا باعوه بأبخس الأسمين، باعوه، دول خوان حقيقيون، دول الخوان الحقيقيون الذين باعوا المنهج وغاروا بالشباب حتى أصبح من الشباب اللي كانوا يقنعون بأنهم سلفيون. والله يا إخواني، مسجد مجمع ضخم، المفترض كان مجمع سلفي، مكتوب عليه لوحة تكاد تأتي على أوله وآخره. الآن كلنا إخوان، الآن كلنا إخوان، وآخرون في بلد أخرى، ها السلفيون والإخوان إيد واحدة، إيد واحدة. يبقى خيانة ولا لا؟ خيانة، خيانة، نعم.
ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي قام به العبد شاركه فيه غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. ولهذا فضل الفقهاء، ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. ومن الأعمال،
نعم، يبقى إذن الاعتبار الرابع اعتبار المضاعفة بحسب المشاركة، فكلما كان الكثر على هذا العمل بسببك وكذا كلما كان أجرك أعظم في هذا. فرجل قام بالسنة في بلده فبدأ فصار عشرات بل مئات الناس عليها الحمد لله، فلا شك أن هذا أعظم أجرا ممن قام بالسنة وكان معه الواحد والاثنان، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، باعتبار مشاركة غيره له فيه. نعم.
ومن الأعمال المضاعفة
صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وهكذا كلما كثر عدد الجماعة كثر أجرها. نعم.
ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين.
نعم، يعني أن تطعم رجلا جائعا أو أن تنقذ رجلا غارق سيغرق، لا شك أن هذا أعظم من هذا، يبقى ده باعتبار نوع العمل نفسه. نعم.
فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب، حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما.
نعم.
وقصة المرأة البغي التي سقط الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك.
نعم نعم. وكذلك أيضا انظروا إلى هذه المرأة التي حبست هرة، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاشة، فكان الذنب ماذا يا أخواني؟ عظيما. دخلت امرأة النار في هرة وغفر لامرأة بغاؤها بماذا؟ بسقيا كلب. نعم.
ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها.
ما الفرق بين هذه والثانية؟ هناك أن يكون حسن الاعتقاد، هناك حسن الاعتقاد باعتبار الاعتقاد والسنة، هنا باعتبار الذنوب وكبائرها. فرجل اجتنب الكبائر وكذا وإذا وقع في ذنب تاب، فهذا لا شك أن أعماله غير أعمال من هو مصر على الذنوب، وأجره غير أجر من هو مصر على الذنوب. يعني مثلا ما قاله صلى الله عليه وسلم، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا إيه؟ إذا اجتنبت الكبائر. يعني الفضل هذا بينال الإنسان إذا كان مجتنبا الكبائر، لكن إذا كان مصرا على الكبائر ليس عنده فضل الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، لا ينال هذا الفضل. شرطه ماذا؟ أن يجتنب الكبائر. نعم.
ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركا للذنوب غير مصر على شيء منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الحديث.
تمام. يبقى إذن وصلت من 10 إلى 700 إلى أضعاف بحسب إذا أحسن أحدكم إسلامه، أي كان متقيا لله عز وجل تاركا المعاصي أخذا بالواجبات والطاعات وكذا، فحسناته تضاعف. نعم.
ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفة. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
طب يبقى المضاعفة هنا يا إخواني نؤتها أجرها مرتين راجع لماذا؟ لفضل العامل. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلهن أحد من نساء الأمة، لا يعدلهن أحد من نساء الأمة. نعم. حتى ابن حزم في قول شاذ ذهب إلى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، يعني أفضل من 10 مبشرين، واستدل على ذلك بماذا؟ بأن نساء النبي سيكون مرافقات للنبي في الجنة، وليرافق النبي في الجنة هذا أعظم من غيره. أبو بكر دون النبي في الجنة، طيب أزواج النبي مع النبي في الجنة، إذن هن أرفع، يبقى هن أفضل. هكذا يقول. يقول شيخ الإسلام: ويلزم من ذلك أن يكون نساء النبي أفضل من الأنبياء، لأن النبي أفضل من الأنبياء، إذن هو في منزل أعلى من الأنبياء، وبالتالي يكون أزواج النبي أفضل من الأنبياء. وفرق بين أن يكرم المرء فيكون مجاورا لفلان في الجنة، وبين درجته ومكانته ومقامه في الجنة. فإن مقام الإنسان في مقام النبي لا يبلغ أحد ولا حتى أزواجه، فكون أزواجه يرافقنه في الجنة لا يعني أنهن في منزلته، وإلا يلزم أيضا على هذا أنهن مثل النبي، يبقى هن أفضل من الأنبياء، سوى النبي أفضل من إبراهيم عليه السلام، أفضل من الأنبياء، وهن مثل النبي. طالما أنك أنت أخذت الفضل بماذا؟ بالصحبة والمرافقة. لا، نعم.
وكذلك العالم الرباني وهو العالم العامل المعلم تكون مضاعفته.
إذن من العالم الرباني؟ من العالم الرباني؟ العالم العامل المعلم. الله أكبر، الله أكبر. يبقى المادة واحدة، العين واللام والميم، لكن غير بينها، العين واللام والميم عالم. طيب العين واللام والميم عامل، العين واللام والميم معلم، فهو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار، يعني الكليات. العالم الذي قاله تعالى ربانيون: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم.
تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله عز وجل.
الله أكبر. نعم.
كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، لما يجب عليهم من زيادة التحرز، ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم.
ولهذا أكمل الآية قبلها، قبل ومن يقض من كل الله ورسوله تعالى صلى الله عليه وسلم قبلها إيه؟ ما يأتي من كل بفحش المويه يضاعف لها العذاب ضعفين. ولهذا سيئة العالم إلا العالم بهذه المعصية والعالم بجناب الله ومع ذلك عصى تكون أعظم من غيره. نعم.
ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص.
نعم.
ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها. ومنها شرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها كالصلاة في آخر الليل وصيام الأيام الفاضلة ونحوها. وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي لثوابها عند الله عز وجل.
يبقى شرف الزمان وشرف المكان، فضعف الأعمال بهذا الاعتبار. صلاة يا أخواني في مسجدي، في المسجد الحرام، صلاة العصر التي ستدخل علينا الآن، نحن نصلي هنا صلاتنا صلاة بصلاة، لكن في المسجد الحرام يصلون العصر بكم؟ 100,000 صلاة. هذا في الجزاء لا في الإجزاء. يعني ما يأتي واحد الحرم مثلا 10 أيام يصلي كل يوم بنصف مليون، يبقى كم مليون صلاة، وإذا رجع إلى بلده لا يصلي. لا، هذا في الجزاء ليس في الإجزاء، ليس في الإجزاء. نعم.
ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة، وأمثلة هذا كثيرة جدا، ولكن هذا ضابطها.
كلما كان الصارف عن العمل قويا فعملت كان أجرك أعظم. يعني الآن حينما تطلب أنت العلم وأبوك يعارضك وأمك تعارضك والمجتمع ولا تطلب العلم وأبوك الذي يأتي بالكتب يحثك يا ابن روح تسمع العلم يا ابن روح كذا، أنت هنا طالب وهنا طالب، لكن أيكم أعظم أجرا؟ من الصارف عن الطلب قوي، من الصارف عن الطلب قوي. ولهذا في المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر من؟ ذكر الشيخ الزاني. ليه؟ لأن الصارف له عن الزنا أقوى من الصارف عن الشاب ومع ذلك زنا. يبقى معنى ذلك إيه؟ كما قال العلماء، فما زنا هذا الشيخ الكبير إلا لأن الزنا والشهوة وكذا صارت في قلبه، صارت كالطبع له، إنما ما عندوش يعني الشهوة مش من ما ينام الليل من الشهوة، لكن صارت الشهوة مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. في واحد الشهوة عنده بحسب قوته بحسب كذا لكن ليست في قلبه، وفي واحد لا القوة البدنية ما تساعده لكن مع ذلك مفتون، مع ذلك مفتون. في ناس يا أخوان تتجاوز 80 سنة ومفتون عند تحرك لهذه الأفعال أكثر من شاب عنده 20 سنة. ليس لأنه أقوى من، ولذا أنت قد تعجب تقول يعني فلان كيف ده رجل كبير كبير نعم في السن قوى منهارة لكن المرض في قلبه. يبقى هنا شهوته رجع إلى مرض، من هنا تكون عقوبته أعظم من عقوبة ماذا؟ الشاب. نعم.
ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال، قال ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث قال ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. ولهذا ورد في الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فالصلاة ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطنة، إلا أن كمال القبول وكمال الثواب وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة نور الإيمان بحسب حضور القلب في العبادة.
ولهذا لا شك فيخرج الناس من صلاتهم، منهم من له الصلاة كاملة ومنهم من له التسع والثمن السبع السدس وهكذا الخمس، فالناس يتفاضلون في الصلاة بحسب قيام الخشوع في القلب. نعم.
ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفس العبد وزيادة إيمانه
في نفع العبد
وزيادة إيمانه ورقة قلبه وطمأنينته وحصول المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل. فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار، وبالله التوفيق.
نعم. ومن هنا فقول تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف نجيب عن أن كثيرا من الناس يصلي ويصلي في المسجد وكذا ومع ذلك لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ كيف هذا؟ من تفع بصلاته؟ لأن الصلاة ليس فيها حضور القلب وليس فيها خشوع، وإلا هل يعقل إن الرجل يكون حاضر القلب وخاشعا وكذا ويقف مع الصلاة معظما ربه بالركوع والسجود والقيام سائلا ربه الهداية والاستقامة مستحضرا النية الصالحة في كل شيء ثم يخرج من هذا ويعود إلى معصيته كأنه لم يصلي؟ أبدا. يبقى إذن الصلاة في نفسها إذا كانت هذه الصلاة متكاملة المطلوب من خشوع وكذا تنع عن الفحشاء والمنكر، أما صلاة هذه لا تنع عن الفحشاء والمنكر. فرق بين إن الصلاة وبين إن صلاة أحدكم تنع عن الفحشاء والمنكر. لا، إن الصلاة من حيث هي صلاة إذا قامت وتحقق فيها المطلوب الشرعي فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ما صلاتك نهتك عن هذا فانظر يا صلاتك أنت، الصلاة من حيث صلاتنا، أما صلاتك أنت ما نهتك. يبقى في فرق بين صلاة أحدنا وبين الصلاة كصلاة. كالقرآن، القرآن كتاب هداية، نعم، ولكن لا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن كهداية، القرآن كتاب هداية، لكن أنت لم تهتدي به. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى حفظ القرآن فازداد خسران بسبب القرآن؟ لا، بسبب تعاملك مع القرآن. هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبقى ينظر إلى القرآن. نظر إلى القرآن ما نظره؟ نظر إلى القرآن باعتقاد لديه، اعتقاد مسبق، فصار ينتقي، ينتقي مظاهره الموافقة للاعتقاد. يترك القرآن كله ويجي يقول لك قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يبقى ده دليل على جواز بناء المساجد على القبور. ربنا بيقول كده، الله يقول هذا، لكن الله يقول بذلك أمرا ولا الله يقول بذلك مخبرا عن قوم؟ إخبار. ويبقى أن يكون هذا الإخبار، إما أن يكون هذا الإخبار مطلوبا أو منهيا عنه، وإلا الله يقول قال الذين كفروا، يبقى نتبع قول الذين كفروا، لأن الله قال في القرآن، الله قال في القرآن اتخذوا على القبور مساجد، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. والذين غلبوا على أمرهم إما السادة في الناس وغالب هؤلاء يكونون من المطرفين، أو الذين غلبوا على أمرهم هم قوم مسلمون، ويكون هذا بالقرب من ذلك وليس فوق ذلك، أو يكون هذا قولهم. لكن يبقى هذا القول يوافق الصواب أم لا؟ فليس كل قول يقوله المسلم يكون صواب. والشريعة تؤخذ من نصوصها، ولسنا نقول إنه شرعت من قبلنا وشريعتنا خالفت، لأن بناء المساجد على القبور لم يكن شرعة نبي من الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يبقى أنبياء بني إسرائيل ماذا؟ نهوا عن هذا. نعم.
ومن لطائف المضاعفة أن إصرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ومنهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما أن إعلان
الإصرار بالمعصية يحفظ بالطاعة، يحفظ عليك إخلاصك ويحفظ عليك مرادك من الله، وبهذا تتضاعف الأعمال باعتبار ماذا؟ الإصرار بالحسنة. ما لم يكن في إظهار الحسنة منفعة أعظم. فأنا مثلا سأريد أنفق في المسجد هذا أو أبني مسجدا أو أنفق على مسكين أو فقير، الأصل الإصرار بهذه الصدقة. لكن لو كان جهري بها وإعلاني بها دعوة الناس إلى الإكثار من ذلك فيكون هذا أفضل. نعم. وهذا أيضا من القواعد للسرعة في فضائل الأعمال. الأصل في هذه الأعمال السر، اللي هي الأعمال التي لم يرد دليل بإظهارها، كصلاة الجماعة، الجمعة، تدريس العلم، الأذان، لكن قيام ليل ما تدق على العامل الباب الساعة 2 وتقول أنا جاي قوم الليل، لا، قم في بيتك. الصدق الأصل فيها الإصرار، لكن لو ترجح حال يكون فيها الجهر بالصدقة أعظم يبقى تقدم ذلك. نعم.
كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء، وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة قد يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره أفضل من غيره.
نعم، لا شك. نعم.
ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال وأهلها.
قاعدة يا أخوان، الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله عز وجل لا يلحقها شيء من الأعمال. يبقى عملك أنت إخلاص ثم يتعدى الأمر لمحبة الخير للمسلمين مع ذكر الله، هذا أعظم الأعمال. وأهلها
سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب وغيرها من الأعمال، وغيرها من الأعمال تابع لها. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم.
الإخلاص والذكر فبنوا به أنفسهم، والإحسان فبنوا به أمتهم، فيكون قد اجتمع لهم مع الإخلاص والذكر والإحسان انتفاعهم وانتفاع الخلق بهم. يبقى عندنا ثلاثة أعمال، ها احرص إذا أردت أن تجمع الخير يبقى عندك الإخلاص والذكر، طاعتك مع الإخلاص والإحسان، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقول ابن القيم هذه جماع الأخلاق. فهذه رسالة طيبة ومباركة، وكلمات وإن كانت قليلة إلا أنها تحوي علوما كثيرة. فهكذا يتفاضل العمل باعتبار جنسه، باعتبار نوعه، باعتبار زمانه، باعتبار مكانه، باعتبار العامل، باعتبار زمن الغربة، باعتبار كون هذا العمل متعديا نفعه أو قاصرا نفعه. يعني يجمع يا إخواني هذه الأسباب التي ذكرها، يجمعها ستة أمور تقريبا. الأول التفاضل باعتبار جنس العمل، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصيام مثلا. الثاني التفاضل باعتبار نوع العمل، فالصلاة بالليل نافلتها أعظم من صلاة النهار. الثالث التفاضل، يبقى انقله من اخوانك ما تفكرنيش زي الطلبة البلد زمان. الثالث التفاضل باعتبار الزمان، فالعمل في رمضان أفضل ثوابا من غيره. التفاضل باعتبار المكان، فصلاته في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه. الخامس التفاضل باعتبار العامل، قال النبي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ من تحت المعاصي. السادس التفاضل باعتبار زمن الغربة او باعتبار الغربة، انت نفسك حينما تعمل عمل في وقت الغربة ليس كما تعمل عمل في وقت ينتشر فيه السنة. يعني القائل اليوم لا يجوز خروج الحاكم الظالم ويظهر السنة اليوم كالذي أظهرها من 12 سنة، طبعا لا. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.